الحمد لله حمدا أرجو أن نكون به ذاكرين، وأشكره سبحانه على آلائه ونعمه وهو يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن تقرر عندنا الأصل الجامع وهو أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وتكلمنا عن قاعدة إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها، وعن قاعدة إذا ازدحمت المفاسد ارتكب أخفوها، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. نعرج قبل أن نفارق قواعد المصالح والمفاسد على قاعدة لا بد من التعريف عليها، ألا وهي قول الفقهاء: إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحها. إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحها. القاعدة الأولى التي مرت بنا في تزاحم المصالح منفردة، والقاعدة الثانية في تزاحم المفاسد منفردة. وقاعدتنا اليوم يقع فيها التزاحم بين المصالح والمفاسد، وسنتكلم عن هذه القاعدة في عناصر: العنصر الأول معنى القاعدة، العنصر الثاني ضوابط في الترجيح، العنصر الثالث بعض أدلة القاعدة، العنصر الرابع من أمثلة القاعدة. أما العنصر الأول ففي معنى القاعدة، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا وجد في فعل مصلحة ومفسدة ولم يمكن جلب المصلحة ودرء المفسدة معا، بل لا بد من جلب المصلحة مع إيقاع المفسدة، أو درء المفسدة مع تفويت المصلحة، ففي هذه الحال يقدم أرجح الأمرين. فإن كانت المصلحة راجحة جلبت المصلحة ولو وقعت المفسدة، وإن كانت المفسدة راجحة جلبت المفسدة ولو فاتت المصلحة، وهذا ظاهر. ولو انتبهت المصلحة بالمفسدة فلم يترجع عند المكلف شيء منها، يعني لم يترجح له المصلحة ولم تترجح له المفسدة، اشتبهت عليه أو تتاوت في نظره، فإنه يقدم درء المفسدة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فهذا معنى القاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عن هذا الأصل العظيم: وهذا مما لا يمكن الاختلاف فيه، وهذا مما لا يمكن الاختلاف فيه، وإن اختلف في أعيانه، وإن اختلف في أعيانه، يعني وإن اختلف في أحاده، أما الأصل فلا يمكن الاختلاف فيه. يقول شيخ الإسلام مدللا على هذا، يقول: ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجذب يكون نزول المطر رحمة لهم، وإن كان يتقوى بما ينبته أقوام على ظلمهم. يقول شيخ الإسلام: استقر بعقول الناس جميعا أنه عند الجذب لهم ولا فقه على ظلم هؤلاء الناس. فالعبرة عند العقلاء بالراجح. العنصر الثاني بعض ضوابط التأييد بين المصالح والمفاسد. هناك ضوابط يستفيد منها طالب العلم في التأييد بين المصالح والمفاسد. منها أنه يقدم المقتول على المقلول ويقدم المظنون على الموهوم. فإن كانت المصلحة قطعية والمفسدة مظنونة أو موهومة فإن نرجح المصلحة. ولنضرب لهذا مثالا. زراعة العنب فيها مصلحة، مصلحة مقطوعة، مقطوع بها من الاغتذاء والانتفاع، وفيها مفسدة إلا موهومة أو مظنونة بحسب أحوال الناس. قد تكون موهومة وقد تكون مظنونة، وهي صنع الخمر من هذا العنب. صنع الخمر من هذا العنب هذه مفسدة، لكنها قد تكون موهومة إذا كان في بلد يغلب عليه الصلاح، وتكون مظنونة إذا كان في بلد يقدر به الفساد. ففي هذه الحالة نقول تجوز زراعة العنب، لأن مصلحة العنب مقطوع بها، والمفسدة فيه إما أنها مظنونة أو موهومة، ويرجح المقطوع به على المظنون أو الموهوم. كذلك من ضوابط التأييد الكثرة والقلة، فيرجح الكثير على القليل، يرجح الكثير على القليل. فإن كانت المصالح كثيرة والمفاسد قليلة قدمنا سلب المصالح، وإن كانت المفاسد كثيرة والمصالح قليلة قدمنا درء المفاسد. وهذا له صور كثيرة سيأتي إن شاء الله في الأمثلة التي منها. من الفروع كذلك أو من الضوابط كذلك العموم والخصوص، فيرجح العام على الخاص. فإن كانت المصلحة عامة والمفسدة خاصة فإن نقدم جلب المصالح، وإن كانت المفسدة عامة والمصلحة خاصة فإن نقدم درء المفسدة. كذلك إذا كانت المصلحة في درجة الوجوب والمفسدة في درجة الكراهة فإن نقدم جلب المصالح، وإذا كانت المفسدة في درجة التحريم والمصلحة في درجة الاستحباب فإن نقدم درء المفاسد. كذلك إذا كانت المصلحة ضرورية والمفسدة من باب الإيقاع في المشقة يعني حاجية فإن نقدم جلب المصالح. هذه بعض الضوابط التي استخلصناها من كلام أهل العلم في هذا الباب. العنصر الثالث من أدلة القاعدة. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ووجه الدلالة أن الخمر والميسر عندما غلبت المفسدة فيهما المنفعة حرما، فالخمر فيه منفعه جهه المال الذي يحصل ببيعه، ومن جهه اللذه والطرف التي تحصل لشاربه، لكن فيه مفسده اذهاب العقل الذي هو ميزه الانسان، وفيه مفسده الصد عن ذكر الله وعن الصلاه، ومفسده ايقاع العداوه والبغضاء، وهذه مفاسد اعظم بكثير. فحرم الخمر كذلك الميسر، الميسر فيه منفعه حصول المال احيانا، فقد يدخل الانسان بعشر ريال ويحصل على مليون، وفيه لذه اللعب التي يجدها اللاعب، لكن فيه مفاسد اعظم، ففيه مفسده الخساره، فالخساره في القمار اكثر من الربح بكثير، وفيه مفسده الالم والضيق عند الموت، عند موت الجائزه، عند موت المرضى، عند موت الكسب يقع الالم، يدفع الانسان عشره، وقد يشتري كما يقول عشره لكن بمئه، رجاء ان يفوز بسياره. فاذا حصلت الخساره وهذا هو الكثير، وقع الالم على ذهاب هذه المئه، وفيه مفسده وقوع العداوه والبغضاء، وفيه مفسده الصد عن ذكر الله وعن الصلاه، ففيه مفاسد عظيمه، ولذلك حرم. فدلت هذه الايه على انه اذا اجتمعت المفاسد والمصالح والمنافع والمضار فان الحكم للغالب. كذلك يقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله سبحانه وتعالى بين ان الجهاد الذي امر به يكون مكروها للنفوس شاقا عليها، لكن مصلحته اعظم، ولذلك جرح من لا شك انه يقع فيه، يعني كراهه ترك الولد والاهل والبلد والارض التي ولد فيها الانسان، وكراهه ذوات النفس من طبيعه البشر، لكن المصلحه المرجوه من الجهاد من اعزاز الدين وظهوره اعظم من هذه المفسده، ولذلك شرح الجهاد. كذلك استدل اهل العلم على هذه القاعده بما جاء في قصه الخضر مع موسى عليه السلام في قول الله عز وجل: فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، مع قوله: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. هذه الايه قد سبق الاستدلال بها، ويستدل بها ايضا على هذه القاعده، لان خرق السفينه مفسده، ايجاد عيب في السفينه مفسده، لكن حفظ السفينه مطرحه عظيمه، فارتكب الخضر هذه المفسده لتحصيل المصلحه الغالبه، وفعل هذا عن امر الله سبحانه وتعالى. كذلك استدل اهل العلم على هذه القاعده بان بني سلمه ارادوا ان يتحولوا من ديارهم الى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعروا، وقال: الا تكتسبون اثاركم. وهذا حديث الصحيحين. بنو سلمه ديارهم هذه الاماكن التي نحن فيها، وهذه الاماكن بعيده عن المسجد النبوي، فاراد بنو سلمة ان يتحولوا الى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونوا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه وياخذون عنه الحج. هذه كانوا يحرسون أطراف المدينة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو أطراف المدينة من الحراسة مخافة أن يؤخذ المسلمون بغتة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحتسبون آثارهم وحثهم على البقاء تنبيها لدرء المفسدة وهي خلو أطراف المدينة من حراستها. كذلك تدل أهل العلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماهية ولا زرع فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. متفق عليه. اقتناء الكلب فيه مفاسد، فيه مفسدة، لكن كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الحراسة فيه مصالح أعظم من مفاسده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلب لما فيه من المفاسد، لكن أباح اقتناء كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الحراسة لأن مصلحته تغلب مفسدته. فكانت المصلحة الغالبة سببا في حكم إباحة اقتناء كلب الصيد والحراسة والزرع. كذلك استدل أهل العلم على هذه القاعدة بالإجماع، نقله القرافي وغيره أن العلماء مجمعون على هذا الأصل. بقي أن نستدل على قولنا إذا تساوت المصالح والمفاسد قدم درء المفسد، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نقول يستدل أهل العلم لهذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وجد لنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب كسب المصالح قال: فأتوا منه ما استطعتم. الأمر لجلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب جلب المصالح قال: فأتوا منه ما استطعتم. أما في باب درء المفاسد قال: فدعوه، ما قال ما استطعتم. لم يقل فاتركوه، فاجتنبوه ما استطعتم، قال: فدعوه جزما. قالوا: فدل ذلك على أن اعتناء الشرع بدرء المفاسد أعظم من اعتنائه بجلب المصالح. اعترض على هذا الاستدلال باعتراض، ولشهرته أذكره، وهو أن تقييد الأمر بالاستطاعة وإطلاق النهي ليس لأجل جلب المصالح أولى من درء المفاسد، وإنما لأن الأمر فعل قد يشق على الإنسان، ولذلك قيد بالاستطاعة. أما النهي فترك، والترك لا يشق، والترك لا يشق، ولذلك لم يقيد بالاستطاعة. يعني الأمر إيجاب وإيجاب، وهذا قد يشق على الإنسان. فلو قيل بالإنسان: تكلم تكلم، قد يقول: لا أستطيع، لا أستطيع أن أتكلم. لكن لو قيل له: اسكت لا تتكلم، يقول: ما أستطيع. فرق عدم، فهو مستطاع. هذا وجه الاعتراض يعني. وجه الاعتراض قالوا: إن التقييد بالأمر لأن الأمر فعل وهو شاق، فاحتاج إلى تقييده بالاستطاعة. أما النهي فمجرد ترك، والترك ليس شاقا، ولذلك لا حاجة لتقييده بالاستطاعة. وأجاب المحتجون عن هذا الاعتراض بأنه لا يسلم أن لا يشق، بل قد يكون النهي أشق على النفس من الأمر، فقد تكون النفس منقادة للأوامر لكنها تشمت عن صاحبها في النواهي، وهذا معلوم من النهي. فبعض الناس مثلا تجده محافظا على الأوامر، يمكن تجد أنه حتى يأتي بالنوافل، فتجد مثلا أنه قد يصوم الاثنين والخميس وقد يؤدي دينته ويحافظ على الصلوات، لكنه في باب النواهي يضعف. فإذا جاءت الغيبة تجده من فرسانها، وإذا مثلا قلت له لماذا تشرب الدخان وانت ما شاء الله فيك خير، قال لا أستطيع، يشق علي أن أترك الدخان. فالنهي قد يكون أشق، فالمشقة أيضا موجودة في الترك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد في الأمر ولم يقيد في النهي. يعني لو جاءنا إنسان قلنا له صل قائما، صل قائما، قال لا أستطيع، عندي جرح في باطن رجلي يشق علي الحقل، قلنا لا بأس صل جالسا افعل ما استطعت. إنسان يشرب الدخان، قلنا له يا أخي لماذا تشرب الدخان؟ الدخان حرام، قال لا أستطيع أن أتركه. نقول أنت آدم في الأمر، قال لا أستطيع، قلنا لا بأس في النهي، قلنا أنت آدم. فدل ذلك على أن اعتناء الشرع بدرء المفاسد أعظم من اعتنائه بجلب المصالح. كذلك تدل أهل العلم على هذه المسألة، وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند الاشتباه بإجماع. نقل هذا الإجماع الشوكاني وابن النجار وغيرهما من أهل العلم. العنصر الرابع، بعض أمثلة القاعدة، يعني مثلا قلنا تجوز زراعة العنب لما فيه من المصالح الكثيرة والمقطوع بها، وإن كان فيه مبادئ مظنونة أو موهومة. كذلك يقول العلماء يجوز السكنى في الدور المشتركة في العمائر لما فيها من مصلحة الارتباط بالناس، ليس كل انسان يستطيع ان يكون في بيته مستقل منه، وان كان قد تكون في هذه العمائر مبتدأ تسهيل امر الزنا من جهه ان الرجل يدخل هذه الحماره كانه يذهب الى بيته وقد يذهب الى بيته اخر، فهذه موجود، لكن هذه المبتدأ موهومه، موهومة يعني الاحتمال فيها ضعيف، فنقول تجوز السكنى في هذه العمائر لأن المصلحة فيها أعظم من المفسدة. كذلك يقتل المرتد، يقتل المرتد لمصلحة حفظ الدين، وإن كان فيه مفسدة ذهاب نفس هذا المرتد، لكن المصلحة وهي حفظ الدين أعظم. كذلك يقتل القاتل عمدا قصاصا لمصلحة حفظ الحياة، حياة الناس، وإن كان بها مفسدة فوات روح هذا القاتل، لكن المصلحة في هذا أعظم. كذلك من فروع القاعدة أنه لا يجوز التداوي بالخمر، لا يجوز التداوي بالخمر، لأن مفسدة الخمر مقطوعة، مقطوع بها، ومصلحة التداوي مظنونة، قد يحصل اشتباه وقد لا يتحمل شكر أحاقل يقينا، القبر في أي حال من الأحوال. كذلك تجوز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي لأن مصلحتها أرجح. مثلا بعد العصر إذا دخل الإنسان المسجد يجوز له أن يصلي تحية المسجد مع أن الوقت وقت نهي، وما دام أن الوقت وقت نهي فالصلاة فيها مفسدة أو لا مفسدة؟ الصلاة في وقت النهي فيها مفسدة أو لا؟ فيها مفسدة ما دام أنه قد نهي عنها فهو رب الكعبة النبي مفسد. قدمنا هذا في الأصل الأول، لكن ذات السبب مصلحتها أرجح لأنها تفوز بفوات سببها. ولذلك اتفق العلماء على أن صلاة الجنازة تصلى بوقت النهي، وكذلك نقول بتحية المسجد، وكذلك في ركعتي الطواف لأنها تفوز بفوات سببها. كذلك من الفروع القاعدة أنه يؤذن في الغيبة إذا ترجحت مصلحتها كغيبة المبتدع لحفظ الدين، والغيبة عند الاستشارة. لو جاء رجل يستشير في خاطب لابنته فإن الواجب عليك أن تبين ما فيه مما يتعلق بالنكاح، وإن كان يكره هذا أن تقوله فيه. كذلك من فروع القاعدة أنه يؤذن في النميمة إذا ترجحت مصلحتها. مثلا لو علمت أن رجلا تكلم في أخ لك وأنه يبيت له يريد أن يوقع في شر، فذهبت إليه وقلت له إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا ونقلت الكلام، فإن هذا مفتون فيه بل مطلوب شرعا لترجح المصلحة ها هنا. كذلك من فروع القاعدة أنه يؤذن في كشف العورة عند الحاجة كالتداوي. مثلا المرأة مثلا تحتاج إلى الدواء، يؤذن في كشفها لعورتها التي يحتاج إلى كشفها مثلا عند الطبيبة المسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فكذلك عند الطبيب المسلم، فإن لم يوجد الطبيب المسلم فكذلك عند الطبيبة الكافرة، فإن لم توجد الطبيبة الكافرة فكذلك عند الطبيب الكافر. كذلك للختان، لو أن رجلا أكلم وهو كبير فإنه يجوز أن يكتب عورته من أجل أن يختتم، لأن المصلحة هنا يعني أرجح. كذلك ذكر أهل العلم من فروع القاعدة أنه يجوز تشريح جثة الميت، يجوز تشريح الجثث للكشف عن وباء أو للكشف عن جريمة إذا اشتبه بوباء، فيجوز أن تشرح الجثة من أجل الكشف عن هذا الوباء، أو اشتبه بأن هذا الرجل قتل بالسم فلا يجوز أن تشرح الجثة من أجل اكتكاب هذه الكريمة، وإن كان في هذا مفسدة في هذه جسد المسجد لكن المصلحة من التشريح أعظم. ولهذا أبدت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بجواز التشريح في هذه الحالة. كذلك فروع القاعدة طالب العلم. المصلحة الأولى مصلحة الهاجر، والمصلحة الثانية مصلحة المهجور، والمصلحة الثالثة مصلحة المجتمع، والمصلحة الرابعة مصلحة إظهار السنة. فكل هذه المصالح ملحوظة في هدر المبتدئ، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقصر نظره على مصلحة من المصالح فقط. نعم، قد لا يكون للمهجور مصلحة، لكن للهاجر مصلحة. مثلا الهاجر ضعيف، ليس عنده قوة علمية، ويخشى عليه إذا جالس هذا المبتدئ أن يؤثر فيه، فإننا نقول هنا يهجر هذا الرجل هذا المبتدئ. وهذا معنى قول السلف لا تسمع من مبتدئ الآية. كذلك قد لا يكون في مصلحة للهاجر ولا للمهجور، لكن في مصلحة للمجتمع، من جهة مثلا أن هذا الهاجر قدوة، نعم عنده قوة ولا يمكن أن يتأثر، والمهجور لا ينتفع بالهجر، لكن هذا الهاجر قدوة، إذا ذهب إلى المبتدئ اغتر العوام بالمبتدئ. فهنا نقول الهجر مشروع. كذلك الهجر مشروع لإظهار السنة. هذه مقدمة للفرق. فإن عدمت هذه المصالح فالهجر غير مشروع. يعني إن لم توجد هذه المصالح الأربع فالهجر غير مشروع لعدم المصلحة ووجود المسلم. يعني إذا لم يكن في الهجر مصلحة للهاجر، ولا مصلحة للمهجور، ولا مصلحة للمجتمع، ولا لإظهار السنة، بل إذا هجر ظهرت البدعة أكثر. فإن في هذا الحال نقول إن الهجر في هذا الحال غير يقين مشروع. كذلك من فروع القاعدة مسألة هذه الأيام، وهي مسألة قيادة السيارة للمرأة، قيادة المرأة للسيارة. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة أو لا يجوز؟ هذه مدارة عندنا هنا وموجودة في فقه المسلمين. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ الجواب لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة. لماذا؟ لأن مباجد القيادة أعظم من المطالب المجوة، ومباجد قيادة المرأة للسيارة مباجد ذاتية، يعني تقع بمجرد القيادة ولا يمكن بطلها. منها مثلا تبرج المرأة، فلا بد بالقيادة من نوع تبرج، ومنه تشجيع المرأة على أن تكون خرادة ولادة، وهذه طبيعتها تهتم تهتم، ومنها تعرضها للفتن بأنواعها. ومباحثها كثيرة جدا، وقد يكون فيها مصلحة من جهة قيامها بنفسها أو نحو هذا، لكن مبادئها أعظم، والعلماء مجمعون على أنه إذا اجتمعت المصائب والمفاسد فإنه يعمل بالراجح الأكثر، والراجح الأكثر هنا فيها المفسدة، وهذا هو الأصل العام، وهذا هو الأصل العام. والأحكام تكون للعموم، تكون معينة فهذه لا يكتفي فتوى عامة، وإنما تعامل كما قلت الآن معاملة الضرورات، فينظر بها بعينها وتدرك بعينها ويؤتى بها بعينها أن يخالف بها الأصل أو تبقى على الأصل. من فروع القاعدة أيضا سطول المرأة على جواز السفر. جواز السفر للمرأة في مفسدة من جهة وضع صورتها ونظر الرجال إلى هذه الصورة، لكن مصالحه عند الحاجة أعظم، من جهة مثلا أداء الحج على سبيل المثال، من جهة سفرها إلى زوجها والإقامة معه حجبة له ولها، من جهات كثيرة. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بجواز وضع صورة المرأة على الجواز واستخراج المرأة للجواز عند الحاج، عند الحاج لترجح جانب يعني المصلحة. كذلك في فروع القاعدة، لو ضربنا أن قناة تلفزيونية فيها خير ودروس لعلماء موثوقين وفيها شر وشبهات، ولا يتمايز الخير عن الشر، وهذه القناة مثلا لها ضروع والبعض مختلف ولا يمكن ضبطه، فإننا نقول إنه لا يجوز اقتنائها مع ما فيها من خير. لماذا؟ لأن المفاسد الموجودة أعظم من المصالح، ومن وجه آخر لأن المصالح يمكن تحصيلها بوجه آخر مع السلامة من المفاسد، مع السلامة من المفاسد. كذلك من فروع القاعدة، إذا اشتبه الحلال بالحرام، إذا اشتبه الحلال بالحرام فحصل الاشتباه، هل هذا حلال أو حرام؟ فإنه يقدم درء المفسدة. يعني مثلا لو اشتبهت المحرمة على الرجل بنساء محصورات فإنه لا يجوز له أن ينكح منهن. يعني مثلا رجل علم أن امرأة رضعت من أمه رضاعة شرعية محرمة وأنها من القرية الفلانية، لكن جهل عينها وجهل أيضا سنها فهي أصبحت مختلطة. لو تزوج من هذه القرية يمكن أن يتزوج الحلال له فتقع مصلحة النساء، ويمكن أن يتزوج أخته من الرضاعة فتقع مفسدة النساء من الرضاعة، وهما غير ظاهرين، وفي هذه الحال نقول لا يجوز له أن ينكح من هؤلاء النسوة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك لو اشتبه طهور بنجس، اشتبه بناء طهور ببناء نجس، انسان عنده بناءان، بناء وقع فيه بول غيره فاضطر اللون، وبناء وقع فيه زعفران غيره فاضطر اللون، هو هنا يعلم أن أحدهما نجس وأن الآخر طهور على الراجح، لكن ذهب ثم عندما عاد اشتبه عليه أيهما الذي وقع فيه البول وأيهما الذي فيه الزعفرة. ففي هذه الحال يجب عليه أن يستلمهما جميعا، فإن لم يجد غيرهما فإنه يتيمم، لأنه لو توضأ من واحد فصلى وتوضأ من الآخر فصلى يقول وقعت المسجد من جهة وقعت المطرقة من جهة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المطالب. فنقول له يجتنبهما جميعا ويتيمم إن لم يجد ماء آخر، ويعني هكذا. أدخل أهل العلم أيضا تحت هذه القاعدة مسألة إذا اشتبه أو تعارض الواجب مع الحرام، تعارض الواجب مع الحرام، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يترك، أنه يترك لأن درء المفاسد أولى بجلب المطالب، بشرط أن لا يترجح أو أن لا تترجح مصلحة الواجب. فمثلا لو تعارض طلب العلم المفروض مع بري مع حقوق الوالد، مع حقوق الوالد، الوالد مع الحرام، ففي هذه الحال نقول يقدم درء المفاسد فيترك طلب العلم هذا إلا إذا ترجح جانب العلم بأن كان محتاجا إليه حالا بحفظ دينه، يريد أن يحج وتوفرت فيه شروط وجوب الحج، والآن تعارض الحقوق مثلا مع طلب العلم في الحج للحج. نقول ها هنا في هذه المسألة يقدم طلب العلم الذي هو الواجب، لأن مصلحة طلب العلم هنا ترجحت. كذلك فيما يدخل في هذا فيما يظهر لي وأفتي به، أنه لو وجب الحج على مكلف ونحن نقول إن الحج يجب على الفور، وأمره أبوه أن لا يحج، فإن حج فقد أخطأ، ففي هذا الحال نقول يحج، لأن مصلحة الحج أعظم من مفسدة الحقوق هاهنا. فإذا ترجحت مصلحة الواجب قدم الواجب، وإلا فإنه يقدم درء المثل. هدفين ما يتعلق بقواعد المطالب والمفاسد، ونحن استزعنا منها بالفرض. يعني بعض الإخوة يحس لو أننا مررنا على القواعد مرورا حتى نستطيع أن نقرأ الكتاب مثلا أو نمر على معظم القواعد. والحقيقة وهذا قد يتتبع في بعض الدروس، لكني لا أحب هذا ولا أفعله في دروسي كلها، لأني أعتقد أن العلم المبتور أضر من الجهل، وكما قيل إنما يفسد الدين نصف فقيه. فكل الإنسان مثلا يمر مرورا لا يحصل به تحقيق على أقل درجات الكمال، فإنه قد يتضرر من العلم أكثر من انتفاعه فيه. لكن أن تحقق قاعدة على الوجه الذي ذكره أهل العلم وحققه أهل العلم أحسن بكثير من أن تقرأ قواعد كثيرة. والعلماء يقولون إن العرض يصلح لمن أرد الأرض، إن الأرض يصلح لمن أرد الأرض، يعني إنسان طلب العلم في الفن وقرأ وعرفه ثم بعد هذا يقرأ الكتب عرضا يصلح له الحرف هكذا. أما إذا كان يحقق رحمه الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام وقرصت.
هذه القاعدة قاعدة شريفة عظيمة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فما معنى هذه القاعدة؟ الأمور يا إخوة نوعان: مقاصد مقصودة ووسائل إلى المقاصد. والوسائل هي الطرق التي تؤدي إلى المقاصد، الطرق التي تؤدي إلى المقاصد. ومعنى القاعدة أن طرق المقاصد لها أحكام تلك المقاصد، فإن كان المقصد واجبا فطريقه يكون واجبا، كصلاة جماعة واجبة على الرجال، فالسعي إلى صلاة الجماعة واجب على الرجال، الوصول إلى المسجد واجب على الرجل سواء وصل برجليه أو وصل بالسيارة أو وصل يعني بالطائرة، فالسعي واجب لأنه وسيلة لصلاة الجماعة. وإن كان المقصود مستحبا فالطريق إليه مستحب، كطلب العلم في غير مقدوره مستحب، فالسفر من البلد لتحصيله مستحب. وإن كان المقصود مباحا فالطريق إليه مباح، البيع مباح، فالذهاب إلى السوق مباح. وإن كان المقصود محرما فالطريق إليه محرم، الزنا والعياذ بالله محرم، فالسفر إلى البلدان التي يقدر فيها العبر من أجل الزنا محرم ومعصية، لأنه طريق إلى الزنا، وإن كان السفر بأصله ليس محرما. وإن كان المقصود مكروها فالطريق إليه يعني مكروه. وكذلك إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة، نحن لا تكلمنا بالأسباب، وإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. إذا عذر الرجل في صلاة الجماعة سقطت الوسيلة، يعني لو كان الإنسان معذورا في صلاة الجماعة لا يجب عليه أن يمضي إلى المسجد ويرجع ليصلي في البيت. إذا سقط وجوب الحج على الرجل لا يلزمه أن يسافر إلى مكة. فإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. يتبع هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي الزوائد لها أحكام المقاصد. القاعدة الأولى ما تقول: الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة التي تتبعها تقول: الزوائد لها أحكام المقاصد. ما هي الزوائد؟ الزوائد يا إخوة هي التي تكون عقب المقصود، تكون عقب المقصود، فهي عكس الوسيلة، عكس الوسيلة من جهة العمل، ويسميها بعض أهل العلم بالمكملات. وأضرب لكم مثالا: ذهابك من البيت إلى المسجد وسيلة، صلاتك للجماعة مقصود، عودتك من المسجد إلى البيت زائد أو مكمل. فالزوائد لها أحكام المقاصد. معنى هذا أن الإنسان يثاب على الزوائد للمقاصد المحمودة، ويستحق العقوبة على الزوائد للمقاصد المذمومة. قولهم الدوائر لها احكام المقاصد. ايضا مما يدخل في القاعدة ان الوسائل لها صفة المقاصد، هذه مهمة، ان الوسائل لها صفة المقاصد. فإن كانت المقاصد عبادات فالوسائل عبادات، وإن كانت المقاصد عادات فالوسائل عادات، فصلاة الجماعة عبادة فالسعي إليها عبادة، البيع عادة فالسعي إليه عادة، وهذا مهم وله أثر في المسائل. من أهم المسائل التي تثار تحت هذه القاعدة مسألة وسائل الدعوة. هل وسائل الدعوة توقيفية أو وسائل الدعوة اجتهادية؟ من الناس من يقول إن وسائل الدعوة اجتهادية. لماذا؟ قالوا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالدعوة مقصود حسن فالوسيلة إليها أيا كانت أمر حسن. ومن المحدثين من قال إن وسائل الدعوة توقيفية. لماذا؟ قال لأن الدعوة عبادة ووسائل الدعوة عبادة، والأصل في العبادات التوقيت، الأصل في العبادات التوقيت. وينبغي يا إخوة عند دراسة هذه المسألة أن نعلم أن المسألة لها ثلاثة أوجه، الوجه الأول المقصود، والوجه الثاني الوسيلة، والوجه الثالث الواسطة والطريق الذي تنقل به الوسيلة. المقصود وهو الدعوة، الوسيلة وسائل الدعوة، الوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل. أما الدعوة فتوقيفية بالإجماع، وأما الوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل فبابها واسع باتفاق العلماء، وأما الوسائل فالتحقيق أنها توقيفية. وأعطيكم مثالا، الدعوة إلى منهج السلف من أشرف المقام، وسيلة هذه الدعوة من وسائلها الكلمة والموعظة، وهذه الوسيلة ثبتت في الأدلة. من وسائط نقل هذه الكلمة الإسماع، الميكروفون، الإنترنت، الشريط، الكتاب، هذه وسائط. الوسائط اتفق للعلم على أن بابها واسع، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة، لأن الكلمة قد تنقل في الهواء كما يسمع في الهواء، وقد تنقل في هذه الحالة، وقد تنقل في الرواه، وهذه ثابتة في الأدلة فبابها واسع. أما الوسيلة فالوسيلة توقيفية لأن الوسائل لها صفات المقاصد، وبهذا ينحل إشكال عظيم. لأن نجد أن أكثر من يقول إن وسائل الدعوة اجتهادية يستدل بالوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل. أيضا ما جاء عن بعض متائخنا من أن وسائل الدعوة اجتهادية، عندما نتأمل كلامه نجد أنه منطبق وصريح في الوسائط. أما الوسائل فلا يقولون بأنها مفتوحة. ولذلك لو جاءنا الإنسان قال أنا أريد أن أوصل الدعوة بالشريف، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، العلماء يقولون يجوز جميعا. آخر قال أنا أريد أن أدعو إلى الله بالأذان، أريد أن ألهب حماس الشباب. نقول هذه ممنوعة وهذه بدعة منكرة. آخر قال أنا أريد أن أدعو الشباب بالكرة، لا تلعب كرة وأدعوهم بهذا، وسيلة الدعوة عندي الكرة. نقول هذا ممنوع. أما إذا كانت وسيلة الدعوة الكلمة أو الموعظة أو نحو هذا سلفا، فهذه من مسائل هذه القاعدة. وسنقرأ كلام الشيخ في هذه القاعدة، لأن كلام الشيخ مليء بالمسائل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح.
نعم. قل الشيخ: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية فقهية. مقدمة الواجب يا إخوة نوعان: مقدمة يتوقف عليها وجوب الواجب، بمعنى لا يجب الواجب إلا بها، كدخول الوقت لصلاة الجماعة، ومن النطاق لوجوب الزكاة. وهذه لا تجب على المكلف سواء كان يستطيعها أو لا يستطيعها. مثال الذي لا يستطيع دخول الوقت، هل تستطيع أن تلتزم بالزواج حتى تجد صلاة الظهر؟ لا تستطيع، ولا يجب عليك أن تأتي به. ومثال الذي تستطيعه نصاب الزكاة، نعم تستطيع أن تعمل وتفتح حتى تأتي بالمال الذي يتحقق به النصاب، لكنه ليس بواجب عليك. هذه مقدمة الوجوب. ولذلك يقول الأصوليون: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وأما النوع الثاني فهو ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب لكن يتوقف عليه وجود الواجب، ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب هو واجب وجد او لم يوجد، لكن يتوقف عليه الوجود والبعد. وهذه هي التي يقول بها العلماء: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا ايضا نوعان: نوع لا يستطيعه الانسان، نوع لا يستطيعه الانسان، وهذا لا يوصف بالوجود. كالرجل لفاقدها، الرجل لا يتم الوصول الى المسجد الا بها، وصلاة الجماعة واجبة على الرجل، لكنه هل يستطيع ان يأتي لنفسه برجل؟ هل يستطيع ان يأتي لنفسه برجل؟ الجواب: لا يستطيع ان يخلف، هل من خلق الله؟ فبهذه الحالة يوصف بالوجوب. النوع الثاني: ما يكون بقدرة المكلف كالطهارة، كالطهارة. وهذا يقول به العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومقدمة الواجب التي نتكلم عنها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يرد النص بوجوبها، كوجوب الطهارة للصلاة ورد النص به، فهذا واجب للنفس. النوع الثاني او الحالة الثانية ان لا يرد النفس بوجوبها، وبهذه الحال يعني تكون واجبة من باب انه لا يتم الواجب الا بها. طيب قد يقول لنا قائل لماذا يكون ما لا يتم الواجب الا به واجبا؟ نقول لان العلماء يقولون لو لم يكن واجبا لجاز تركه، صحيح او لا؟ لو لم يكن واجبا لجاز تركه. تكلمون هذا وتخالفون، ما دام انه ليس واجبا يجوز ان يترك، لا شك في هذا. واذا جاز تركه ترك الواجب، وهذا باطل. يعني السعي لصلاة الجماعة لو لم يكن واجبا هل يجوز لك ان تتركه؟ الجواب نعم يجوز ان تتركه. طيب اذا تركته هل ستصلي الجماعة؟ الجواب لا، فالملزوم باطل فاللازم مثله. فيدل هذا على ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون كطلب العلم مثلا، وما لا يتم الجائز الا به فهو جائز، وهكذا. نعم.
قال ويتفرع وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى البيت، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط.
الشرط كما يقول الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب إذا عدم الوضوء هل تصح الصلاة؟ إذا عدم الوضوء مع القدرة عليه هل تصح الصلاة؟ جواب لا تصح. إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود لذاته. أنت وأنت متوقع هل يلزم أن تصلي؟ لا يلزم. ولا يلزم من وجوده عدم أيضا، كونك متوضئا لا يمنع من الصلاة كما أنه لا يلزم منه الصلاة. هذا هو الشرط. والشرط عند العلماء كما يقولون أربعة أنواع: شرط لغوي أي ما قلت من اللغة من أساليب اللغة، كما يقول الرجل لامرأته إن ذهبت فأنت طالق. والثاني شرط عقلي يعرف بالعقل كاشتراط الحياة للعلم، لا يكون عالما إلا من كان حيا، هذا يكفي كل أحد. الميت ليس بعالم، فهذا شرط عقلي. والنوع الثالث شرط عادي، يعني بالعرف والعادة معروف. قالوا كالغذاء للحيوان، اشتراط الغذاء للحيوان هذا معروف بالعادات، وشرط شرعي وهو ما يشترطه الشرع كاشتراط الطهارة للصلاة.
قال فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإذا الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومسلمات. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي كمجالس السجن وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها.
الوسائل والزوائل، سوائل الوسائل عند خروجه والزوائل المتممات عند عودته إلى الحج.
قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا بخوصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
هذه الآية نقص الوسائل والزوائد، وسائل الجهاد عند الخروج إليه والزوائد عند العود منه، كلها تدخل في ما ذكر في الآية.
وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الى الجنه.
هذا الحديث رواه الامام مسلم بلفظ: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ورواه بقريب مما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل ابو داود والترمذي وابن حبان: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، سلك الله به طريقا من طرق الجنة. هكذا ورد عند أبي داود والترمذي وابن حبان.
وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لردها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة إلى السترة إلى استقبال القبلة ورقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها الذي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن وضوح هذا الأمر قول العلماء: إذا دخل الوقت على عاجب الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الذي لا يجد الماء إذا دخل عليه الوقت وجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يشق عليه أن يذهب إليها، وأيضا يلزمه أن يشتريه إذا وجده بثمن المثل أو بأكثر قليلا. أما إذا وجده بثمن فاحش فإنه لا يلزمه ويكفيه التيمم، لأنه يجب عليه أن يتوضأ للصلاة.
ويلزمه أيضا شراره وشراء سترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الأمر:
السترة الواجبة المقصود بها ما يستر العورة، المقصود بها ما يستر العورة.
ومن فروع هذا الأمر وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن دروع هذا الأمر وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله.
كل أحد بحسب حاله، يعني مثلا الذي يريد أن يشتري بالتقصير يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بهذا، مع أنه في الأصل لا يجب عليه. الذي يريد أن يستأجر يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالإجارة بضوابطها المحدودة، كل بحسب حاله عند الحاجة إليه.
والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة. كرامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتقديم والتكتيم والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراسة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك بين الآدميين والبهائم وما يرضي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القلة والوقت والجهاد لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مخاطب وهي علم الكتاب والسنة، والثاني والسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى تخذ واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا.
هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي أن الشيء قد يكون مباحا للعموم محرما لبعض الأعيان. فإذا علمت أن شخصا يصنع الخمر لنفسه أو لغيره وجاء يريد أن يشتري منك عنبا فإنه لا يجوز لك أن تبيعه العنب. إذا علمت أن شخصا يلبس الثياب الطويلة بالكتبان وأن تبيع الثياب وجاء يريد أن يشتري ثوبا لنفسه فإنه لا يجوز لك أن تبيعه ثوبا أطول من الثياب المباحة له، لأن بيعه وسيلة لفعل هذا المحرم، والوسائل لها أحكام المقام.
كبيع العقيد على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب وقطاع الطريق.
بيع السلاح في الفتنة، وبيع الأجهزة التي تؤجل الفتنة، وبيع الكتب التي تؤجل الفتنة، كلها من هذا الباب.
وبيع البيض ونحوه لمن يقادر عليه.
واحيانا اللسان انكى من الفتنه، احيانا الفتنه باللسان تكون اقوى من الفتنه بالسلاح، لان السلاح قد يخافه كثير، اما اللسان فلا يخافه الا العقلاء.
ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع الزينه والتحيل لاسقاط السبعه في شيء من الحيل.
الحيل يا اخوه بمعناها العام هي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى المقصود بشفق ودفاء. هذا معناها العام، الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى المقصود بشفق ودفاء، وهي نوعان عند أهل العلم: حيل محرمة، وهي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى مذموم شرعا من ترك واجب أو فعل محرم أو إحقاق باطل أو إبطال حق. وهذا الغالب في إطراق الحيل. والنوع الثاني حيل جائزة، وهي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى محمود شرعا من فعل واجب أو ترك محرم أو إحقاق حق أو إبطال باطل. فمن الحيل المحرمة الارتداد لإبطال النكاح، امرأة متزوجة برجل لا تريده. طلبت الطلاق أبى، طلبت الخلع أبى. قال لها شخص التجديد، فإذا تلك البيت انفسخ النكاح. فهذه الحيلة هي أقبح أنواع الحيل، وهي محرمة بذاتها ويتوصل بها إلى باطل. ومثاله أيضا الحيلة ليصير الإنسان معترا ليطلق المطاردة بالدين، كأن يكتب ماله لابنه أو لزوجته من أجل أن يقول أنه ليس عنده شيء ويحرق على هذا أنه ليس عنده شيء. ومقصود بكتابة هذا لابنه أو لزوجته أن يطلق المطاردة بالدين. كذلك من يسافر لكي لا يصوم، جاء رمضان والجو حار، قال انا ما اريد ان اصوم. قالوا يجب ان تصوم، انت مقيم صحيح. قال اذا المسافر ولا قصد له بالسفر الا ان يترك الصوم، فهذه حيلة محرمة ولا تحل المحرم، ولذلك لا يباح له ان يفطر في سفره. هذا الذي يقصد به ان يتحجر على الصيام. كذلك من حيث الحيل المحرمة أن تكتم المرأة حملها عن مطلقها حتى يظن أنه لا رجعة له عليها، يعني يطلقها وتمر فترة الأقراء وهي حامل فتسكت حتى لا يحتج الامر للزوج فيستطيع ان يوديها بعد 5 أشهر او 6 أشهر حتى تلد، فاذا ولدت كشفت الامر. هذه الحيلة لاسقاط حق الزوج في ارجاع المطلق طلاقا رجعيا، فهذه حيلة محرمة. ومثال الحيل الجائزة عند اهل العلم ما ثبت عن سليمان عليه السلام في قصة المرأتين اللتين كان لكل واحدة منهما ولد، فجاء الذئب فذهب بأحد الولدين، فقالت إحداهما للأخرى ذهب بابنك، وقالت الثانية ذهب بابنك، وادعت كل واحدة منهما أن الحي ابنها، فعرض الأمر على داود عليه السلام فقضى بالولد الكبرى. قال العلماء لأن الولد كان بيدها، فهذه قرينة أنه لها. فلما خرجتا وجدتا سليمان عليه السلام فحكتا له ذلك، فقال علي بالسكين أشقه بينكما، فدام هذه تقول لي وهذه تقول لي، علي بالسكين أشقه بينكما، فأنت تأخذين نصفا وأنت تأخذين نصفا. فقالت الصغرى لا ورحمك الله، من هو لها؟ هو ابنها، هو ابنها. فحكم به للصغرى، لأن الكبرى لم تهتد لأنه ليس ابنها، شقها ولم يهتد. أما الصغرى لما قيل لها أشقه نصفين قالت لا هو ابنها، فحكم به سليمان عليه السلام للصغرى. هنا سليمان عليه السلام اتخذ حيلة لإحقاق الحق، وهو قوله علي بالسكين أشقه ولن يشقه، قال علي بالسكين أشقه بينهما لإظهار الحق. فقامت المرأة التي وابنها وتبقت وقالت هو للكبرى، فحكم به للصغرى وظهر بهذا الحق. كذلك من أمثلتها المعارف، والتعريف كما تعلمون كلام له ظاهر وباطن، فيقصد به المتكلم الباطن ويفهم السامع الظاهر. هذا اذا لم يقل لإباء الخصومة الدين مباحا. يعني جاءك انسان لا تريد ان تجلس معه ولو رددته يعني يشنع عليك، لو قلت له ارجع لا يعرف الادب في هذا يشنع عليك، يقول فلان لا يستقبلنا وفلان هذا قليل ادب فلان. فقلت للابناء قولوا له راقد، قولوا له راقد او ليس هناك، وان تعني بكونك راقدا انك مضطجع لان المضطجع تم راقد سواء نام او لم ينم، وهو يفهم الراقد انه ناقد او ليس هنا وهم يعنون ليس عند الباب وانت في داخل البيت، هو يفهم ليس هنا يعني ليس في البيت، وان تقصد انه ان انك لست عند الباب. فهذه المعاني في هذه الحال حيلة جاهزة. اما اذا كانت في باب الخصومة فلا، باب الخصومة يعمل به الظاهر عند القاضي. فمن الحيل التي ذكرت في هذا الباب ان احد الناس ادعى ان ارضا له ورثها عن ابيه، فجاء القاضي ووقف على الارض، فقام هذا المدعي طلب من البينة، لا بينة عنده، طلب من المدعي عليه اليمين أبى أن يحلف، فرد على المدعي طلب منها اليمين، فقال والله العظيم أن ما تحت رجلي لي ورثته عن أبي، وقد لبس حذاء أبي. قال والله العظيم إن ما تحت رجلي لي ورثته عن أبي، وهو يقصد الحذاء، والسامع يظن أنها الأرض. في هذه الحالة الحيلة لا قيمة لها، لأن في باب الخصومة والمنافاة، فالمعارض لا تنفع في باب الخصومة عند القاضي، وإنما تنفع إذا كانت يعني لرد باطل بغير خصومة أو يعني خلف. فهذا يعني ما ينبغي أن يعلم في مسألة الحيل، وسوف يذكر أمثلة في هذا.
قال رحمه الله فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها الا
يعني قال سلبيا على قلب الدين كما قلنا، يعني مثلا يكتب ماله لاخر من اجل ان يسقط المطالبه بالدين. والعينه، العينه معناها ان يشتري الانسان السلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها لمن اشتراها بثمن حاد اقل، وهي حيلة عن الربا. هذه السيارة بالتفصيل بمئة ألف، اشتريتها بمئة ألف، أبيعها لك بخمسين ألفا كاملة، هذه الحيلة وهي من كبائر الذنوب، وهي حيلة على الربا.
والتحليل في النكاح،
نعم التحليل في النكاح يعني يطلق الرجل امرأته ثلاثة فيأتي متبرع فيعقد عليها ولا رغبة له فيها، وقد يدخل بها وقد يجامعها لأنه علم أنها لا تحل إلا بالجماع، لكنه لا يرغب فيها بمجرد أن يحلها للأول ثم يطلقها. فهذه الحيلة محرمة ولا تنفع في إباحة الحرام.
قال ولفروعها قتل الموصى له للموصي،
قتل الموصى له للموصي. لو ان انسانا اوصى لاخر بثلث ماله ثم جاء هذا الموصى له قال هذا الرجل اقوى مني واصح مني متى يموت؟ قد اموت قبله، فقتل الموصي من اجل ان يحصل على الوصية. قل رجاء عفو الوردة، قد يقول قائل إذا قتله قتل، وقد يقتل رجاء عفو الوردة من أجل أن يحصل على الوصية. فهذه حيلة، ولذلك يقول العلماء المعاملة بنقيض القصد الفاسد، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل.
قالوا قتل الوالد لموصيته يعاقبان بنقيض قصدهما فتقبل الوصية في حق القاتل ولا يرد من مورده شيئا. ومن فروعها عقد الزوج لزوجته بغير حق بقطعه فيها من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعمروهن ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعوضه عنها.
نعم، هذه مساله مهمه. من اهدى حياء، يعني علم انه انما اعطاك الهديه حياء منك او خوفا، قال واجب على المهدى اليه ان يهديه مثلها او يعاوضه عنها، لان هذا الرجل لم يقصد الهديه لكن دفعها حياء او من باب يعني الخوف انه لا بد ان يعوض عن هذه الهدية.
وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج الحق المأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه الصلاة والسلام البقايا فيه عنده: كذلك جئنا ليوسف. ومثله الفيل التي يتسلم بها النفوس والأموال، كما فعل القاضي بقتله للسفينة لتعيد فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود، حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد وولي عليه.
نعم، حفظ الأمانة واجب، فوسائل الحفظ واجبة. وسائل الحفظ واجبة، يعني من أماكن ومن حفظ ونحو هذا تكون واجبة، لأن الوسائل لا حكم المقاصد.
من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم وإمارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في شرط مثلها لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء.
نعم، هذا مقصد. النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء مقصد شريع. ووسائل العداوة والبغضاء منهي عنها، كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بغير طريق شرعي فهو منهي عنه،
كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل.
طلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، يعني إذا كان فيها من يقوم بها، فهي من وسائل العداوة والبغضاء لو طلبت، فلا تطلب ولو كان الإنسان أهلا لها.
كما أن من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النظر بحكمة اختص بها: فإن عقده مكروه والإوفاء به واجب.
نعم، النذر خرج عن هذا الأصل، لأن عقد النذر إما محرم أو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. فهو إما مكروه أو محرم، وبعض المحققين يميل إلى أنه حرام، لكن الوفاء به واجب، مع أن مقتضى القاعدة أن يكون الوفاء به حراما لحكمة خاصة بالنذر.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فعقد عقله لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقله. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حقه يترتب عليه تلف نفس أو مال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها وتنظيماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها.
نعم، والحمد لله. هذه فروع كثيرة ذكرها الشيخ تتفرع على قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة ينبغي ضبطها. وإذا كان هناك أسئلة نأخذ منها شيئا مهما ثم نتوقف إن شاء الله. يعني الإخوة يعني يطالبون أن يكون الدرس يبدأ العاشرة إلا ربع، وأنا لا إشكال عندي، لكن الإنسان في هذا الوقت أنا لا أحبه ولا أريد، من جهة أنه في الحقيقة يكون بآخر اليوم بعد أن يكون يعني المشايخ قد أفاضوا منكم إصابات بليغ، وهو أيضا يعني يكون بعد درس العلامة سيرة المحسن العباس، ونحن على درس سيرة المحسن أحرص منا على درسنا أو درس غيره، ونرغب أن يحضر الإخوة هناك ثم الانتقال إلى هنا يعني يكون في الوقت. وإذا بدأنا عشرة إلا ربع فقد لا ننتهي إلا الحادي عشر والنصف، فإن كنتم ترضون بهذا أنا شخصي فلا مانع عندي، وإن كنتم تقولون لا فأقول الأصل بقى ما كان على مكان. على كل حال لعلنا يعني نتوسط قليلا، نتأخر بعد التاسع والنصف بقليل حتى يعني يتكامل حضور مرة من الإخوة. نعم.
يقول ما هو الأولى على الطلاب الذين يعيشون في بلاد الكفر بعد خروجهم من الجامعة؟ هل يهاجرون إلى بلاد الإسلام إن استطاعوا أم يبقون في بلادهم لدعوة الناس؟
هذا مبني على حكم الهجرة، فالهجرة تكون فرض عين وتكون مستحبة، ويكون تركها مستحبة أحيانا. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر، وكان في بقائه مصلحة أرجح من الذهاب، فإن البقاء مستحب. يعني مثلا أنا تعلمت في الجامعة الإسلامية أو في غير الجامعة الإسلامية، وإذا ذهبت إلى بلادي أستطيع أن أقيم ديني وأعلم المسلمين، ولو تركتهم فإنه لا يوجد من يعلمهم السنة. ففي هذه الحال البقاء هناك مستحب، وهو أحب من الهجرة، وهو أحب من الهجرة. فإذا كان هذا السائل على ما ذكرنا فإن الأفضل أن يبقى في بلاده.
يقول بعض الدعاة يجب دخول الداعية في الجامعات المختلطة بنية تعصي الله، وأن هذا مصحف عامة.
نحن نعلم أن هناك من يقول يجب جد المايو عند الشاطئ من أجل كسب أقوات الناخبين، وعرفنا من بعض يعني بلدان العالم من يدعون بالدعاء ويشرقون الدخان في التلفزيون ليظهر أنهم منفتتون عند التصويت. هذه دعاوى ولا بد من ضبط المسألة. أنا أقول إن الإرادة في الجامعات المختلطة فيها تفصيل، فإن كان الإنسان ضعيفا يخشى على دينه في دخولها فلا يجوز له أن يدخلها، لأنه إن دخلها لن يحصل مصلحة عامة ولا خاصة، ونعرف شيئا من هذا كثير. وإن كان لا يخاف على دينه من دخولها ويوجد غيرها فلا يجوز له أن يدخل فيه، بل يذهب إلى الجهات السالمة من هذا. أما إذا كان لا يخاف على نفسه ولا يوجد غير الدراسة المختلطة، وهي دراسة يحتاج إليها، فإن الذي أفتي به أنه يجوز أن يدرس فيها بأن يقلل مفاسدها، وذلك بأن يعني يبتعد عن الاختلاط بنفسه من جهة، وأن يحرص على تقوية التقوى في قلبه من جهة أخرى، وأن يعني يسعى بمراقبة نفسه دائما أثناء هذه الإرادة، فإذا حصل هذا فإن الذي أفتي به أنه في هذه الحالة يجوز أن يدرس، لأن مصلحة الدراسة يعني أعظم من مفسدة الدراسة بمثل هذه الجامعة.
قل أيهما يقدم، الطبيب المسلم أم الطبيبة الكافرة في علاج المرأة المسلمة؟
محل نزاع بين أهل العلم، لكن الطبيب المسلم بما يظهر لي يقدم على الطبيبة الكافرة، لأن الطبيبة الكافرة ليست مأمونة على المسلمة، ليست مأمونة على المسلمة ولا على عرضها، بخلاف الطبيب المسلم فيه من الدين ما يعني قد يجعله يعني قليل المفاسد بالنسبة للمرأة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الطبيب المسلم مقدم على الطبيبة الكافرة.
يقول إذا كان في هدي مرتدع فتنة فلن يجوز هجره؟
والله على كل حال مثل هذه كلمة من المجملات، لكن نحن ذكرنا شيئا وأصلا هو أصل السلف في الباب، وهو النظر إلى المصالح والتزام المصالح وحصول المفاسد، فهذا يعني ينظر إليه بحسب الأماكن وبحسب الأحوال وبحسب الأشخاص على ضوء ما قررناه في مسألة المصالح الأربع ووجود هذه المصالح أو عدم وجودها.
وقفت على فتوى لبعض العلماء في جواز اقتناء قناة المسجد، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
على كل حال الفتاوى موجودة ونعلمها، وكل يعني يفتي بما ظهر له لكن أنا يعني لما كثر الكلام على مثل هذه القنوات رأيتها، فوجدت أن كثيرا منها يعني فيه شبهات، وكثير منها من اللهو والعبث والأناشيد، وبها دروس علمية نافعة. الذي يظهر لي فيه ما يظهر لي والله أعلم أن مفاسدها أعظم من المصالح المشروعة، ولذلك أنا لا أنصح باقتنائها، وإن كان من أهل العلم في موضوع من يقول إنه يجوز، لكن يعني الإنسان لا ينبغي عليه أن يتتبع القول لأنه يريد، وإنما الواجب عليه أن يأخذ بما يظهر له أنه هو الحق، وهذا هو يعني المتعجز.
سائل السودان يقول ينتقل من حي إلى حي آخر والطريق غير آمن وقد يتعرض للقتل، فهل يجوز اقتناء كلبين حراسة؟
على كل حال إذا كان الإنسان يحتاج إلى الكلب لحراسته فلا مانع من أن يقتني الكلب ولو زاد على واحد، لأن المعيار هو بالحاجة، فالذي عنده شاتان ليس كالذي عنده منها، فهي بمقدار الحاجة.
سائل من مصر يقول هل يجوز للمرأة أن ترد على الهاتف وتكلم الرجال؟
نعم، بشرط أن لا تتكثر في كلامها، وأن يكون الكلام بمقدار الحاجة، لا بد أن ترد المرأة على الهاتف وأن تتصل وأن تسأل وأن تكلم الرجل بمقدار الحاجة، وبشرط أن لا تخضع بالخوف وأن لا تتكثر بكلامها. أما كونها تتكلم بالهاتف أو بالسوق لحاجتها أو نحو هذا فهذا لا بأس به والحمد لله.
من لم يفعل الصلاة هل يأثم على ترك الوسيلة أيضا أم على ترك الوقت فقط؟
الرجل إذا وجبت عليه صلاة الجماعة فلم يسعى إليها يأثم على ترك صلاة الجماعة وعلى ترك السعي، يأثم بالإثنين، يأثم بالإثنين. واجب علي له بترقيما أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الحمد لله حمدا أرجو أن نكون به ذاكرين، وأشكره سبحانه على آلائه ونعمه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن تقرر عندنا الأصل الجامع وهو أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وتكلمنا عن قاعدة إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها، وعن قاعدة إذا ازدحمت المفاسد ارتكب أخفها، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. نعرج قبل أن نفارق قواعد المصالح والمفاسد على قاعدة لا بد من التعريف عليها، ألا وهي قول الفقهاء إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحها، إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحها. القاعدة الأولى التي مرت بنا في تزاحم المصالح منفردة، والقاعدة الثانية في تزاحم المفاسد منفردة، وقاعدتنا اليوم يقع فيها التزاحم بين المصالح والمفاسد، وسنتكلم عن هذه القاعدة في عناصر. العنصر الأول معنى القاعدة، العنصر الثاني ضوابط الترجيح، العنصر الثالث بعض أدلة القاعدة، العنصر الرابع من أمثلة القاعدة. أما العنصر الأول ففي معنى القاعدة، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا وجد في فعل مصلحة ومفسدة ولم يمكن جلب المصلحة ودرء المفسدة معا، بل لا بد من جلب المصلحة مع إيقاع المفسدة، أو درء المفسدة مع تفويت المصلحة، ففي هذه الحال يقدم أرجح الأمرين. فإن كانت المصلحة راجحة جلبت المصلحة ولو وقعت المفسدة، وإن كانت المفسدة راجحة جلبت المفسدة ولو فاتت المصلحة، وهذا ظاهر. ولو انتبهت المصلحة بالمفسدة فلم يترجع عند المكلف شيء منها، يعني لم يترجح له المصلحة ولم يتترجح له المفسدة، اشتبهت عليه أو تتاوت في نظره، فإنه يقدم درء المفسدة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فهذا معنى القاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عن هذا الأصل العظيم: وهذا مما لا يمكن الاختلاف فيه، وهذا مما لا يمكن الاختلاف فيه، وإن اختلف في أعيانه، وإن اختلف في أعيانه، يعني وإن اختلف في أحاده، أما الأصل فلا يمكن الاختلاف فيه. يقول شيخ الإسلام مدللا على هذا، يقول: ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجذب يكون نزول المطر رحمة لهم، وإن كان يتقوى بما يلمده أقوام على ظلمهم. يقول الشيخ الإسلام اتفق بعقول الناس جميعا أنه عند الجد والحاجة يكون نزول المطر رحمة ويراه الناس رحمة، وإن كان مع هذه الرحمة قد يتقوى بما يلبسه المطر بعض الظلمة على ظلم هؤلاء الناس. فالعبرة عند العقلاء بالراجح. العنصر الثاني بعض ضوابط التأييد بين المطالب والمفاسد. هناك ضوابط يستفيد منها طالب العلم في التأييد بين المطالب والمفاسد، منها أنه يقدم المقتول على المقلول ويقدم المظنون على الموهوم. فإن كانت المصلحة قطعية والمفسدة مظنونة أو موهومة فإن ترجح المصلحة. ولنضرب لهذا مثالا. زراعة العنب فيها مصلحة، مصلحة مقطوعة، مقطوع بها من الاغتذاء والانتفاع، وفيها مفسدة إلا موهومة أو مظنونة بحسب أحوال الناس. قد تكون موهومة وقد تكون مظنونة، وهي صنع الخمر من هذا العنب، صنع الخمر من هذا العنب، هذه مفسدة. لكنها قد تكون موهومة إذا كان في بلد يغلب عليه الصلاح، وتكون مظنونة إذا كان في بلد يقدر به الفساد. ففي هذه الحالة نقول تجوز زراعة العنب لأن مصلحة العنب مقطوع بها، والمفسدة فيه إما أنها مظنونة أو موهومة، ويرجح المقطوع به على المظنون أو الموهوم. كذلك ضوابط التأييد الكثرة والقلة، فيرجح الكثير على القليل، يرجح الكثير على القليل. فإن كانت المصالح كثيرة والمفاسد قليلة قدمنا جلب المصالح، وإن كانت المفاسد كثيرة والمصالح قليلة قدمنا درء المفاسد. وهذا له صور كثيرة سيأتي إن شاء الله في الأمثلة شيء منها. من الفروع كذلك أو من الضوابط كذلك العموم والخصوص، فيرجح العام على الخاص. فإن كانت المصلحة عامة والمفسدة خاصة فإن نقدم جلب المصالح، وإن كانت المفسدة عامة والمصلحة خاصة فإن نقدم درء المفاسد. كذلك إذا كانت المصلحة في درجة الوجوب والمفسدة في درجة الكراهة فإن نقدم جلب المصالح، وإذا كانت المفسدة في درجة التحريم والمصلحة في درجة الاستحباب فإن نقدم درء المفاسد. كذلك إذا كانت المصلحة ضرورية والمفسدة من باب الإيقاع في المشقة يعني حاجية فإن نقدم جلب المصالح. هذه بعض الضوابط التي استغرقناها من كلام أهل العلم في هذا الباب. العنصر الثالث من أدلة القاعدة. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميت فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ووجه الدلالة أن الخمر والميسر عندما غلبت المفسدة فيهما المنفعة حرما، فالخمر فيه منفعة من جهة المال الذي يحصل ببيعه، ومن جهة اللذة والطرف التي تحصل لشاربه، لكن فيه مفسدة إذهاب العقل الذي هو ميزة الإنسان، وفيه مفسدة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومفسدة إيقاع العداوة والبغضاء، وهذه مفاسد أعظم بكثير. وحرم الخمر كذلك الميسر، الميسر فيه منفعة حصول المال أحيانا، فقد يدخل الإنسان بعشرة ريال ويحصل على مليون، وفيه لذة اللعب التي يجدها اللاعب، لكن فيه مفاسد أعظم، ففيه مفسدة الخسارة، فالخسارة في القمار أكثر من الربح بكثير، وفيه مفسدة الألم والضيق عند الموت، عند موت الجائزة، عند موت المرضى، عند موت الكسب يقع الألم، يدفع الإنسان عشرة، وقد يشتري كما يقول عشرة لكن بمئة، رجاء أن يفوز بسيارة. فإذا حصلت الخسارة وهذا هو الكثير، وقع الألم على ذهاب هذه المهنة، وفيه مفسدة وقوع العداوة والبغضاء، وفيه مفسدة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فيه مفاسد عظيمة، ولذلك حرم. فدلت هذه الآية على أنه إذا اجتمعت المفاسد والمصالح والمنافع والمضار فإن الحكم للغالب. كذلك يقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله سبحانه وتعالى بين أن الجهاد الذي أمر به يكون مكروها للنفوس شاقا عليها، لكن مصلحته أعظم، ولذلك شرح من أشك أنه يقع فيه، يعني كراهة ترك الولد والأهل والبلد والأرض التي ولد فيها الإنسان، وكراهة صلاة النفس من طبيعة البشر، لكن المصلحة المرجوة من الجهاد من إعزاز الدين وظهوره أعظم من هذه المفسدة، ولذلك شرح الجهاد. كذلك استدل أهل العلم على هذه القاعدة بما جاء في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في قول الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، مع قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه الآية قد سبق الاستدلال بها، ويستدل بها أيضا على هذه القاعدة، لأن خرق السفينة مفسدة، إيجاد عيب في السفينة مفسدة، لكن حفظ السفينة مصلحة عظيمة، فارتكب الخضر هذه المفسدة لتحصيل المصلحة الغالبة، وفعل هذا عن أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك استدل أهل العلم على هذه القاعدة بأن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من ديارهم إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا، وقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ وهذا حديث صحيح. بنو سلمة اختيارهم هذه الأماكن التي نحن فيها. وهذه الأماكن بعيدة عن المسجد النبوي. فأراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويأخذون عنه الحج. ولا شك أن هذه مصلحة عظيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعروا، أي كره أن يخلوا أطراف المدينة من الحراسة. هم بمنازلهم هذه كانوا يحرسون أطراف المدينة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلوا أطراف المدينة من الحراسة مخافة أن يؤخذ المسلمون بغتة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحتسبون آثارهم؟ وحثهم على البقاء تلبيحا لدرء المفسدة وهي خلو أطراف المدينة من حراستها. كذلك تدل أهل العلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماهية ولا زرع فإنه ينقض من أجله قيراطان كل يوم. متفق عليه. اقتناء الكلب فيه مفاسد، فيه مفسدة، لكن كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الحراسة فيه مصالح أعظم من مفاسده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلب لما فيه من المفاسد، لكن أباح اقتناء كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الحراسة لأن مصلحته تغلب مفسدته. فكانت المصلحة الغالبة سببا في حكم إباحة اقتناء كلب الصيد والحراسة والحراسة. كذلك استدل أهل العلم على هذه القاعدة بالإجماع. نقله القرافي وغيره أن العلماء مجمعون على هذا الأصل. بقي أن نستدل على قولنا إذا تساوت المصالح والمفاسد قدم درء المفسد، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نقول يستدل أهل العلم لهذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. وجد لنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب كسب المصالح قال: فأتوا منه ما استطعتم. الامر لجلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب جلب المصالح قال: فاتوا منه ما استطعتم. اما في باب درء المفاسد قال: فدعوه، ما قال ما استطعتم. لم يقل فاتركوه فاجتنبوه ما استطعتم، قال: فدعوه جزما. قالوا: فدل ذلك على ان اعتناء الشرع بدرء المفاسد اعظم من اعتنائه بجلب المصالح. اعترض على هذا الاستدلال باعتراض، ولشهرته اذكره، وهو ان تقييد الامر بالاستطاعه واطلاق النهي ليس لاجل جلب المصالح اولى من درء المفاسد، وانما لان الامر فعل قد يشق على الإنسان، ولذلك قيد بالاستطاعة. أما النهي فترك، والترك لا يشق، والترك لا يشق، ولذلك لم يقيد بالاستطاعة. يعني الأمر إيجاب وإيجاب، وهذا قد يشق على الإنسان. فلو قيل للإنسان تكلم، تكلم، قد يقول: لا استطيع، لا استطيع، لك بتوحيده بالاتفاع. أما النهي فمجرد ترك، والترك ليس شاقا ولذلك لا حاجة لتقييده بالاتفاع. وأجاب المحتجون عن هذا الاعتراف بأنه لا يسلم أن النهي لا يشق، بل قد يكون النهي أشق على النفس من الأمر، فقد تكون النفس منقادة للأوامر لكنها تشمت عن صاحبها في النواهي، وهذا معلوم من النهي. فبعض الناس مثلا تجدوه محافظا على الأوامر، يمكن تجد أنه حتى يأتي بالنواهي، فتجد مثلا أنه قد يصوم الاثنين والخميس وقد يؤتي لحيته ويحافظ على الصلوات، لكنه في باب النواهي يضعف. فإذا جاءت الغيبة تجده من فردانها، وإذا مثلا قلت له لماذا تشرب الدخان وما شاء الله فيه خير، قال لا أستطيع، يشق علي أن أترك الدخان. فالنهي قد يكون أشق، فالمشقة أيضا موجودة في الترك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد في الأمر ولم يقيد في النهي. يعني لو جاءنا إنسان قلنا له صل قائما، صل قائما، قال لا أستطيع، عندي جرح في باطن رجلي يشق علي الحقل، قلنا لا بأس صل جالسا، افعل ما استطعت. إنسان يشرب الدخان، قلنا له يا أخي لماذا تشرب الدخان؟ الدخان حرام، قال لا أستطيع أن أتركه. نقول أنت آدم في الأمر قال لا أستطيع، قلنا لا بأس في النهي قلنا أنت آدم. فدل ذلك على أن اعتناء الشرع بدرء المفاسد أعظم من اعتنائه بجلب المصالح. كذلك تدل أهل العلم على هذه المسألة وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند الاشتباء بإجماع. نقل هذا الإجماع الشوكاني وابن النجار وغيرهما من أهل العلم. العنصر الرابع بعض أمثلة القاعدة، يعني مثلا قلنا يجوز زراعة العنب لما فيه من المصالح الكثيرة والمقطوع بها، وإن كان فيه مبادئ مظنونة أو موهومة. كذلك يقول العلماء يجوز السكنى في الدور المشتركة في العمائر لما فيها من مصلحة الارتباط بالناس، ليس كل انسان يستطيع ان يكون في بيته مستقل منه، وان كان قد تكون في هذه العمائر مبتدا تسهيل امر الزنا من جهه ان الرجل يدخل هذه الحمارة كان يذهب الى بيته وقد يذهب الى بيته اخر، فهذه موجود، لكن هذه المبتدا موهومه، موهومة يعني الاحتمال فيها ضعيف. فنقول تجوز السكنى في هذه العمائر لأن المصلحة فيها أعظم من المفسدة. كذلك يقتل المرتد، يقتل المرتد لمصلحة حفظ الدين، وإن كان فيه مفسدة ذهاب نفس هذا المرتد، لكن المصلحة وهي حفظ الدين أعظم. كذلك يقتل القاتل عمدا قصاصا لمصلحة حفظ الحياة، حياة الناس، وإن كان بها مفسدة فوات روح هذا القاتل، لكن المصلحة في هذا أعظم. كذلك من فروع القاعدة أنه لا يجوز التداوي بالخمر، لا يجوز التداوي بالخمر مقطوع بها، ومصلحة التداوي مظنونة. قد يحصل الشفاء وقد لا يتحمل ذكر حاصل يقينا، ولهذا لا يجوز التداوي بالخمر في أي حال من الأحوال. كذلك تجوز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، لأن مصلحتها الجهل. مثلا بعد العصر إذا دخل الإنسان المسجد يجوز له أن يصلي تحية المسجد مع أن الوقت وقت نهي، وما دام أن الوقت وقت نهي فالصلاة فيها مفسدة أو لا مفسدة؟ الصلاة في وقت النهي فيها مفسدة أو لا؟ فيها مفسدة، ما دام أنه قد نهي عنها فهو رب الكعبة أن فيها مفسدة. قدمنا هذا في الأصل الأول. لكن لا تستمد مصلحتها الجهل، لأنها تفوز بفوات سببها. ولذلك اتفق العلماء على أن صلاة الجنازة تصلى بوقت النهي، وكذلك نقول في تحية المسجد، وكذلك في ركعتي الطواف، لأنها تفوز بفوات سببها. كذلك من الفروع القاعدة أنه يؤذن في الغيبة إذا ترجحت مصلحتها، كغيبة المبتدع لحفظ الدين، والغيبة عند الاستشارة. لو جاء رجل يستشير في خاطب لابنته فإن الواجب عليه أن تبين ما فيه مما يتعلق بالنكاح، وإن كان يكره هذا أن تقوله فيه. كذلك من فروع القاعدة أنه يؤذن في النميمة إذا ترجحت مصلحتها. مثلا لو علمت أن رجلا تكلم في أخ لك وأنه يبيد له، يريد أن يوقع في شر، فذهبت إليه وقلت له إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا ونقلت الكلام، فإن هذا مفتون فيه بل مفروض شرعا لترجح المصلحة ها هنا. كذلك من فروع القاعدة أنه يؤذن في كشف العورة عند الحاجة، كالتداوي مثلا. المرأة مثلا تحتاج إلى الدواء، يؤذن في كشفها لعورتها التي يحتاج إلى كشفها مثلا عند الطبيبة المسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فكذلك عند الطبيب المسلم، فإن لم يوجد الطبيب المسلم فكذلك عند الطبيبة الكافرة، فإن لم توجد الطبيبة الكافرة فكذلك عند الطبيب الكافر. كذلك في الختان، لو أن رجلا أسلم وهو كبير فإنه يجوز أن يكتب عورته من أجل أن يختتم، لأن المصلحة هنا يعني أرجع. كذلك ذكر أهل العلم من فروع القاعدة أنه يجوز تشريح جثة الميت، يجوز تشريح الجثث للكشف عن وباء أو للكشف عن جريمة. إذا اشتبه بوباء فيجوز أن تشرح الجثة من أجل الكشف عن هذا الوباء، أو اشتبه بأن هذا الرجل قتل بالسم فلا يجوز أن تشرح الجثة من أجل اكتكاب هذه الكريمة، وإن كان في هذا مفسدة جهاتي اعتبار حولها لجواز التسليم في هذه الحالة. كذلك من فروع القاعدة أن أجر المبتدع مشروع لمصالح أربع يجب أن يبحثها طالب العلم. المصلحة الأولى مصلحة الهاجر، والمصلحة الثانية مصلحة المهجور، والمصلحة الثالثة مصلحة المجتمع، والمصلحة الرابعة مصلحة إظهار السنة. فكل هذه المصالح ملحوظة في هجر المبتدع، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقصر نظره على مصلحة من المصالح فقط. نعم، قد لا يكون للمهجور مصلحة، لكن للهاجر مصلحة. مثلا الهاجر ضعيف ليس عنده قوة علمية، ويخشى عليه إذا جالس هذا المبتدع أن يؤثر فيه، فإننا نقول هنا يهجر هذا الرجل هذا المبتدع. وهذا معنى قول السلف لا تسمع من مبتدع الآية. كذلك قد لا يكون في مصلحة للهاجر ولا للمهجور، لكن في مصلحة للمجتمع، من جهة مثلا أن هذا الهاجر قدوة، نعم عنده قوة ولا يمكن أن يتأثر، والمهجور لا ينتفع بالهجر، لكن هذا الهاجر قدوة، إذا ذهب إلى المبتدع اغتر العوام بالمبتدع. فهنا نقول الهجر مشروع. كذلك الهجر مشروع لإظهار السنة. هذه مقدمة للفرق. فإن عدمت هذه المصالح فالهجر غير مشروع. يعني إن لم توجد هذه المصالح الأربع فالهجر غير مشروع لعدم المصلحة ووجود المكتب. يعني إذا لم يكن في الهجر مصلحة للهاجر، ولا مصلحة للمهجور، ولا مصلحة للمجتمع، ولا لإظهار السنة، بل إذا هجر ظهرت البدعة أكثر، فإن في هذا الحال نقول إن الهجر في هذا الحال غير يقين مشروع. كذلك من فروع القاعدة مسألة هذه الأيام، وهي مسألة قيادة السيارة للمرأة، قيادة المرأة للسيارة. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة أو لا يجوز؟ هذه مدارة عندنا هنا وموجودة في فقه المسلمين. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ الجواب لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة. لماذا؟ لأن مفاسد القيادة أعظم من المصالح المرجوة، ومفاسد قيادة المرأة للسيارة مفاسد ذاتية، يعني تقع بمجرد القيادة ولا يمكن بطلها. منها مثلا تبرج المرأة، فلا بد بالقيادة من نوع تبرج، ومنه تشجيع المرأة على أن تكون حرادة ولادة، وهذه طبيعتها إن لم تهتم، ومنها تعرضها للفتن بأنواعها. ومفاسدها كثيرة جدا، وقد يكون بها مصلحة من جهة قيامها بنفسها أو نحو هذا، لكن مفاسدها أعظم. والعلماء مجمعون على أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإنه يعمل بالراجح الأكثر، فالراجح الأكثر هنا فيها المفسدة، وهذا هو الأصل العام، وهذا هو الأصل العام. والأحكام تكون للعموم، تكون للعموم. ولو نزلت نازلة معينة بامرأة معينة فهذه لا يكتفيها فتوى عامة، وإنما تعامل كما قلت الأمس معاملة الضرورات، فينظر بها بعينها وتدرك بعينها ويؤتى بها بعينها، أن يخالف بها الأصل أو تبقى على الأصل. من فروع القاعدة أيضا سطول المرأة على جواز السفر. جواز السفر للمرأة في مفسدة من جهة وضع صورتها ونظر الرجال إلى هذه الصورة، لكن مصالحه عند الحاجة أعظم، من جهة مثلا أداء الحج على سبيل المثال، من جهة سفرها إلى زوجها والإقامة معه حسبة له ولها، من جهات كثيرة. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بجواز وضع صورة المرأة على الجواز واستخراج المرأة للجواز عند الحاج لترجع جانب يعني المصلحة. كذلك في فروع القاعدة، لو ضربنا أن قناة تلفزيونية فيها خير ودروس لعلماء موثوقين وفيها شر وشبهات، ولا يتمايز الخير عن الشر، وهذه القناة مثلا لها فروع والبعض مختلف ولا يمكن ضبطه، فإننا نقول إنه لا يجوز اقتناؤها مع ما فيها من خير. لماذا؟ لأن المفاسد الموجودة أعظم من المصالح، ومن وجه آخر لأن المصالح يمكن تحصيلها بوجه آخر مع السلامة من المفاسد، مع السلامة من المفاسد. كذلك من فروع القاعدة، إذا اشتبه الحلال بالحرام فحصل الاشتباه، هل هذا حلال أو حرام؟ فإنه يقدم درء المفسدة. يعني مثلا لو اشتبهت المحرمة على الرجل بنساء محصورات فإنه لا يجوز له أن ينكح منهن. يعني مثلا رجل علم أن امرأة رضعت من أمه رضاعة شرعية محرمة، وأنها من القرية الفلانية، لكن جهل عينها وجهل أيضا سنها فيصبحت مختلطة. لو تزوج من هذه القرية يمكن أن يتزوج الحلال له فتقع مصلحة النساء، ويمكن أن يتزوج أخته من الرضاعة فتقع مفسدة النساء من الرضاعة، وهما غير ظاهرين. وفي هذه الحال نقول لا يجوز له أن ينجح من هؤلاء النسوة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك لو اشتبه طهور بنجس، اشتبه إناء طهور بإناء نجس، إنسان عنده إناءان، إناء وقع فيه بول غيره فاضطر اللون، وإناء وقع فيه فاضطر النوم. هو هنا يعلم ان احدهما نجس وان الاخر طهور على الراكب، لكن ذهب ثم عندما عاد اشتبه عليه. ايهما الذي وقع فيه الكون وايهما الذي وقع فيه الزعفران؟ ففي هذه الحال يجب عليه ان يستلمهما جميعا، فان لم يجد غيرهما فانه يتيمم، لانه لو توضا من واحد فصلى وتوضا من الاخر فصلى يقول وقعت المفسده من جهه وقعت المصلحه من جهه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فنقول لو يجتنبهما جميعا ويتيمم ان لم يجد ماء اخر، ويعني هكذا ادخل اهل العلم ايضا تحت هذه القاعده مساله اذا اشتبه او تعارض الواجب مع الحرام، تعارض الواجب مع الحرام. الذي عليه جمهور اهل العلم انه يترك، انه يترك لان درء المفاسد اولى بجلب المصالح، بشرط ان لا يترجح او ان لا تترجح مصلحه الواجب. فمثلا لو تعارض طلب العلم المفروض مع حقوق الوالد، مع حقوق الوالد، الوالد مع الحرام، ففي هذه الحال نقول يقدم درء المبادئ فيترك طلب العلم هذا، إلا إذا ترجح جانب العلم بأن كان محتاجا إليه آلا بحفظ دينه، يريد أن يحج وتوفرت فيه شروط وجوب الحج، والآن تعارض الحقوق مثلا مع طلب العلم في الحج للحج، نقول ها هنا في هذه المسألة يقدم طلب العلم الذي هو الواجب، لأن مصلحة طلب العلم هنا ترجحت. كذلك فيما يدخل بهذا فيما يظهر لي وأودي به، أنه لو وجب الحج على مكلف ونحن نقول ان الحج يجب على الفور، وامره ابوه ان لا يحج، فان حج فقد اخطا، ففي هذا الحال نقول يحج، لان مصلحه الحج اعظم من مفسده الحقوق هاهنا. فاذا ترجحت مصلحه الواجب قدم الواجب، والا فانه يقدم درء المثل. هدفين ما يتعلق بقواعد المصالح والمفاسد، ونحن ابتدانا منها بالفرض. يعني بعض الاخوه يحس لو ان مررنا على القواعد مرورا متى نستطيع ان نقرا الكتاب مثلا او نمر على معظم القواعد. والحقيقه وهذا قد يحدث تبع في بعض الدروس، لكني لا احب هذا ولا افعله في دروسي كلها، لاني اعتقد ان العلم المبتور اضر من الجهل، وكما قيل انما يفسد الدين نصف فقيه. فكل الانسان مثلا يمر مرورا لا يحصل به تحديد على اقل درجات الكمال، فإنه قد يتضرر من العلم أكثر من انتفاعه فيه. لكن أن تحقق قاعدة على الوجه الذي ذكره أهل العلم وحققه أهل العلم أحسن بكثير من أن تقرأ قواعد كثيرة. والعلماء يقولون إن العرض يصلح
الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، هذه القاعدة قاعدة شريفة عظيمة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فما معنى هذه القاعدة؟ الأمور يا إخوة نوعان، مقاصد مقصودة ووسائل إلى المقاصد. والوسائل هي الطرق التي تؤدي إلى المقاصد، الطرق التي تؤدي إلى المقاصد. ومعنى القاعدة أن طرق المقاصد لها أحكام تلك المقاصد، فإن كان المقصد واجبا فطريقه يكون واجبا، كصلاة جماعة واجبة على الرجال، فالسعي إلى صلاة الجماعة واجب على الرجال، الوصول إلى المسجد واجب على الرجل سواء وصل برجليه أو وصل بالسيارة أو وصل يعني بالطائرة، فالسعي واجب لأنه وسيلة لصلاة الجماعة. وإن كان المقصود مستحبا فالطريق إليه مستحب، كطلب العلم في غير مقدور مستحب، فالسفر من البلد لتحصيله مستحب، وإن كان المقصود مباحا فالطريق إليه مباح، البيع مباح، فالذهاب إلى السوق مباح، وإن كان المقصود محرما فالطريق إليه محرم، الزنا والعياذ بالله محرم، فالسفر إلى البلدان التي يقصر فيها العبر من أجل الزنا محرم ومعصية، لأنه طريق إلى الزنا، وإن كان السفر بأصله ليس محرما. وإن كان المقصود مكروها فالطريق إليه يعني مكروه. وكذلك إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة، نحن لا تكلمنا بالإسباب، وإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. إذا عذر الرجل في صلاة الجماعة سقطت الوسيلة، يعني لو كان الإنسان معذورا في صلاة الجماعة لا يجب عليه أن يمضي إلى المسجد ويمضي ليصلي في البيت. إذا سقط وجوب الحج عن الرجل لا يلزمه أن يسافر إلى مكة، فإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. يتبع هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي الزوائد لها أحكام المقاصد. القاعدة الأولى ما تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، القاعدة التي تتبعها تقول الزوائد لها أحكام المقاصد. ما هي الزوائد؟ الزوائد يا إخوة هي التي تكون عقب المقصود، تكون عقب المقصود، فهي عكس الوسيلة، عكس الوسيلة من جهة العمل، ويسميها بعض أهل العلم بالمتممات. وأضرب لكم مثالا، ذهابك من البيت إلى المسجد وسيلة، صلاتك للجماعة مقصود، عودتك من المسجد إلى البيت زائد أو متمم. فالزوائد لها أحكام المقاصد، معنى هذا أن الإنسان يثاب على الزوائد للمقاصد المحمودة، ويستحق العقوبة على الزوائد للمقاصد المذمومة. فالذي يرجع من المسجد إلى بيته يتابع على هذا، والذي يرجع من الخمارة والعياذ الخاص على هذا. فهذا معنى قولهم الدوائب لها احكام المقاصد. ايضا مما يدخل في القاعده ان الوسائل لها صفه المقاصد، هذه مهمه، ان الوسائل لها صفه المقاصد. فان كانت المقاصد عبادات فالوسائل عبادات، وان كانت المقاصد عادات فالوسائل عادات. فصلاه الجماعه عباده، فالسعي اليها عباده، البيع عاده فالسعي اليه عاده. وهذا مهم وله اثر في المسائل. من اهم المسائل التي تدار تحت هذه القاعده مساله وسائل الدعوه. هل وسائل الدعوه توقيفيه او وسائل الدعوه اجتهاديه؟ من الناس من يقول ان وسائل الدعوه اجتهاديه. لماذا؟ قالوا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالدعوة مقصود حسن فالوسيلة إليها أيا كانت أمر حسن. ومن المحدثين من قال إن وسائل الدعوة توقيفية. لماذا؟ قال لأن الدعوة عبادة ووسائل الدعوة عبادة، والأصل في العبادات التوقيت، الأصل في العبادات التوقيت. وينبغي يا إخوة عند دراسة هذه المسألة أن نعلم أن المسألة لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول المقصود، والوجه الثاني الوسيلة، والوجه الثالث الواسطة والطريق الذي تنقل به الوسيلة. المقصود وهو الدعوة، الوسيلة وسائل الدعوة، الوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل. أما الدعوة فتوقيفية بالإجماع، وأما الوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل فبابها واسع باتفاق العلماء. واما الوسائل فالتحقيق انها توقيفيه. واعطيكم مثالا، الدعوه الى منهج السلف من اشرف المقام. وسيله هذه الدعوه من وسائلها الكلمه والموعظه، وهذه الوسيله ثبتت بالادله. من وسائط نقل هذه الكلمة الإسماع، الميكروفون، الإنترنت، الشريط، الكتاب، هذه وسائط. الوسائط اتفق أهل العلم على أن بابها واسع، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة، لأن الكلمة قد تنقل في الهواء كما يسمع في الهواء، وقد تنقل في هذه الحالة، وقد تنقل في الرواة، وهذه ثابتة في الأدلة، فبابها واسع. أما الوسيلة فالوسيلة توقيفية، لأن الوسائل لها صفات المقاصد. وبهذا يمتد إشكال عظيم، لأن نجد أن أكثر من يقول إن وسائل الدعوة اجتهادية يستدل بالوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل. أيضا ما جاء عن بعض مشايخنا من أن وسائل الدعوة اجتهادية، عندما نتأمل كلامه نجد أنه منطبق وصريح في الوسائط. أما الوسائل فلا يقولون بأنها مفتوحة ولذلك لو جاءنا انسان قال انا اريد ان اوصل الدعوه بالشريف هل يجوز؟ نقول نعم يجوز. العلماء يقولون يجوز جميعا. اخر قال انا اريد ان ادعو الى الله بالاداه، اريد ان الهي بحبات الشباب، نقول هذه ممنوعه وهذه بدعه منكره. اخر قال انا اريد ان ادعو الشباب بالكره، لا تلعب كره وادعوهم بهذا، وسيلة الدعوة عندي الكورة. نقول هذا ممنوع. أما إذا كانت وسيلة الدعوة الكلمة أو الموعظة أو نحو هذا سلفا. فهذه من مسائل هذه القاعدة. وسنقرأ كلام الشيخ في هذه القاعدة لأن كلام الشيخ مليء بالمتائل
لهذا الباب. قال رحمه الله تعالى الوسائل لها احكام المقاصد، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعه لها، ووسيله المباح مباح.
نعم. قل الشيخ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قاعدة أصولية فقهية مقدمة الواجب يا إخوة نوعان، مقدمة يتوقف عليها وجوب الواجب، بمعنى لا يجب الواجب إلا بها، كدخول الوقت لصلاة الجماعة ومن الاتصال في وجوب الزكاة، وهذه لا تجب على المكلف سواء كان يستطيعها أو لا يستطيعها. مثال الذي لا يستطيع دخول الوقت، هل تستطيع أن تلتقي بالزواج حتى تجد صلاة الظهر؟ لا تستطيع ولا يجب عليك أن تأتي به. ومثال الذي تستطيعه نصاب الزكاة، نعم تستطيع أن تعمل وتفتح حتى تأتي بالمال الذي يتحقق فيه النصاب، لكنه ليس بواجب عليه. هذه مقدمة الوجوب، ولذلك يقول الأصوليون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وأما النوع الثاني فهو ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب لكن يتوقف عليه وجود الواجب، ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب هو واجب وجد او لم يوجد لكن يتوقف عليه الوجود والفعل، وهذه هي التي يقول بها العلماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا ايضا نوعان. نوع لا يستطيعه الانسان، نوع لا يستطيعه الانسان وهذا لا يوصف بالوجوب، كالرجل لفاقدها، الرجل لا يتم الوصول الى المسجد الا بها، وصلاة الجماعة واجبة على الرجل، لكنه هل يستطيع أن يأتي لنفسه برجل؟ هل يستطيع أن يأتي لنفسه برجل؟ الجواب لا يستطيع أن يخلف، هذه من خلق الله، ففي هذه الحالة لا يوصف بالوجوب. النوع الثاني ما يكون بقدرة المكلف كالطهارة، كالطهارة، وهذا يقول به العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومقدمة الواجب التي نتكلم عنها لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يرد النص بوجوبها كوجوب الطهارة للصلاة ورد النص به، فهذا واجب للنص. النوع الثاني او الحالة الثانية ان لا يرد النص بوجوبها، وبهذه الحال يعني تكون واجبة من باب انه لا يتم الواجب الا بها. طيب قد يقول لنا قائل لماذا يكون ما لا يتم الواجب الا به واجبا؟ نقول لان العلماء يقولون لو لم يكن واجبا لجاز تركه، صحيح او لا؟ لو لم يكن واجبا لجاز تركه، تكلمون هذا وتخالفون. ما دام انه ليس واجبا يجوز ان يترك، لا شك في هذا. واذا جاز تركه ترك الواجب، وهذا باطل. يعني السعي لصلاة الجماعة لو لم يكن واجبا هل يجوز لك ان تتركه؟ الجواب نعم يجوز ان تتركه. طيب اذا تركته هل ستصلي الجماعة؟ الجواب لا، فالملزوم باطل فاللازم مثله، فيدل هذا على ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون كطلب العلم مثلا، وما لا يتم الجائز الا به فهو جائز، وهكذا. نعم.
قال ويتفرع وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة لها، هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط.
من لوازم وشروط. الشرط كما يقول الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب إذا عدم الوضوء هل تصح الصلاة؟ إذا عدم الوضوء مع القدرة عليه هل تصح الصلاة؟ الجواب لا تصح. إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود لذاته. أنت وأنت متوقع هل يلزم أن تصلي؟ لا يلزم. ولا يلزم من وجوده هدف ايضا، كونك متوضئا لا يمنع من الصلاة، كما انه لا يلزم منه الصلاة. هذا هو الشرط. والشرط عند العلماء كما يقولون اربعة انواع. شرط لغوي، اي ما قلت من اللغة، من اساليب اللغة، كما يقول الرجل لامرأته ان ذهبت فانت طالق، إن ذهبت فأنت طالق. والثاني شرط عقلي يعرف بالعقل، كاشتراط الحياة للعلم، لا يكون عالما إلا من كان حيا، هذا يكتب كل أحد. الميت ليس بعالم، فهذا شرط عقلي. والنوع الثالث شرط عادي، يعني بالعرف والعادة معروف. قالوا كالغذاء للحيوان، اشتراط الغذاء للحيوان هذا معروف بالعادات، وشرط شرعي وهو ما يشترطه الشرع كاشتراط الطهارة للصلاة.
قال فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإذا الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومسلمات، فالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمجيء إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها.
الوسائل والدوائل، دوائل الوسائل عند خروجه والدوائل المتممات عند عودته إلى الحج.
قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا بخوفة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
هذه الآية نص الوسائل والدوائل، وسائل الجهاد عند الخروج إليه والزوائد عند العود منه، كلها تدخل في ما ذكر في الآية.
وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة.
هذا الحديث رواه الإمام المسلم بلفظ: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ورواه بقريب مما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل أبو داود والترمذي وابن حبان: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، سلك الله به طريقا من طرق الجنة. هكذا ورد عند أبي داود والترمذي وابن حبان. نعم.
وقد تكررت الأحاديث الصحيحة في ثواب المجيء إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لردها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر للصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة إلى السترة إلى استقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها الذي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن وضوح هذا الأمر قول العلماء: إذا دخل الوقت على عاجب الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، الذي لا يجد الماء إذا دخل عليه الوقت وجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يشق عليه أن يذهب إليها، وأيضا يلزمه أن يشتريه إذا وجده بثمن المثل أو بأكثر قليلة. أما إذا وجده بثمن فاحش فإنه لا يلزمه ويكفيه التيمم، لأنه يجب عليه أن يتوضأ للصلاة.
ويلزمه أيضا شراؤه وشراء سترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الأمر
السترة الواجبة المقصود بها ما يستر العورة، المقصود بها ما يستر العورة.
ومن فروع هذا الأمر وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروع هذا الأمر وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله،
كل أحد بحسب حاله. يعني مثلا الذي يريد أن يحترم التقصير يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بهذا، مع أنه في الأصل لا يجب عليه. الذي يريد أن يستأجر يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالإجارة بضوابطها المحدودة، كل بحسب حاله عند الحاجة إليه.
والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. الكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراسة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك بين الآدميين والبهائم وما يربي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القلة والوقت والجهاد لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني والسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاستغاثة بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى تخت واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا قيم فوت الوقت أو فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا.
هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي أن الشيء قد يكون مباحا للعموم محرما لبعض الأعيان. فإذا علمت أن شخصا يصنع الخمر لنفسه أو لغيره وجاء يريد أن يشتري منك عنبا فإنه لا يجوز لك أن تبيعه العنب. إذا علمت أن شخصا يلبس الثياب الطويلة بالكتبان وأن تبيع الثياب وجاء يريد أن يشتري ثوبا لنفسه فإنه لا يجوز لك أن تبيعه ثوبا أطول من الثياب المباحة له، لأن بيعه وسيلة لفعل هذا المحرم، والوسائل لها أحكام المقام
كبيع العقيد على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب وقطاع الطريق.
بيع السلاح في الفتنة وبيع الأشرطة التي تؤجج الفتنة وبيع الكتب التي تؤجج الفتنة كلها من هذا الباب.
وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه.
واحيانا اللسان انكى من الفتنه، احيانا الفتنه باللسان تكون اقوى من الفتنه بالسلاح، لان السلاح قد يخافه كثير، اما اللسان فلا يهابه الا العقلاء.
ومن فروعه تحريم الحيل التي اذا وصل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع الزينه والتحيل من اسقاط السبعه في شيء من الحيل.
الحيل يا اخوه بمعناها العام هي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى المقصود بشفق وذكاء. هذا معناها العام، الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى المقصود بشفق وذكاء، وهي نوعان عند أهل العلم: حيل محرمة، وهي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى مذموم شرعا من ترك واجب أو فعل محرم أو إحقاق باطل أو إبطال حق. وهذا الغالب في إطراق الحيل. والنوع الثاني حيل جائزة، وهي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى محمود شرعا من فعل واجب أو ترك محرم أو إحقاق حق أو إبطال باطل. فمن الحيل المحرمة الارتداد لإبطال النكاح، امرأة متزوجة برجل لا تريده واحد هي، وهي محرمة بذاتها ويتوصل بها إلى باطل. ومثاله أيضا الحيلة ليصير الإنسان معترا ليطلق المطاردة بالدين، كأن يكتب ماله لابنه أو لزوجته من أجل أن يقول أنه ليس عنده شيء ويحلف على هذا أنه ليس عنده شيء. ومقصود بكتابة هذا لابنه أو لزوجته أن يطلق المطاردة بالدين. كذلك من يسافر لكي لا يصوم جاء رمضان والجو حار، قال انا ما اريد ان اصوم، قالوا يجب ان تصوم انت مقيم صحيح. قال اذا المسافر ولا قصد له بالسفر الا ان يترك الصوم، فهذه حيلة محرمة ولا تحل المحرم، ولذلك لا يباح له ان يخبر في سفره هذا الذي يقصد به ان يتحجر على الصيام. كذلك الحيلة المحرمة ان تكتم المرأة حملها عن مطلقها حتى يظن انه لا رجعة له عليها، يعني يطلقها وتمر فترة الأقراء وهي حامل فتسكت حتى لا يحتج الامر للزوج فيستطيع ان يودعها بعد 5 أشهر أو 6 أشهر حتى تلد، فاذا ولدت كشفت الامر. هذه الحيلة لاسقاط حق الزوج في ارجاع المطلقة طلاقا رجعيا، فهذه حيلة محرمة. ومثال الحيلة الجائزة عند اهل العلم ما ثبت عن سليمان عليه السلام في قصة المرأتين اللتين كان لكل واحدة منهما ولد، فجاء الذئب فذهب بأحد الولدين، فقالت إحداهما للأخرى ذهب بابنك، وقالت الثانية ذهب بابنك، وادعت كل واحدة منهما أن الحي ابنها، فعرض الأمر على داود عليه السلام فقضى بالولد الكبرى. قال العلماء لأن الولد كان في يدها فهذه قرينة أنه لها، فلما خرجتا وجدتا سليمان عليه السلام فحدثا له ذلك، فقال علي بالسكين أشقه بينكما، فدام علي تقول لي وعلي تقول لي علي بالسكين أشقه بينكما، فأنت تأخذين نصفا وأنت تأخذين نصفا. فقالت الصغرى لا ورحمك الله من هو لها، هو ابنها هو ابنها، فحكم به للصغرى لأن الكبرى لم تهتد لأنه ليس منها شقة أو لم يهتد. أما الصغرى لما قيل لها أشقه نصفين قالت لا هو ابنها، فحكم به سليمان عليه السلام للصغرى. هنا سليمان عليه السلام اتخذ حيلة لإحقاق الحق، وهو قوله علي بالسكين أشقه ولن يشقه، قال علي بالسكين أشقه بينهما لإظهار الحق. فقامت المرأة التي وزنها وتبقت وقالت هو للكبرى، فحكم به للصغرى وظهر بهذا الحق. كذلك من أمثلتها المعارف والتعريف، كما تعلمون كلام له ظاهر وباطن، فيقصد به المتكلم الباطن ويفهم السامع الظاهر. هذا اذا لم يكن في باب الخصومه فهو حين مباح، يعني جاءك الانسان لا تريد ان تجلس معه ولو رددته يعني يشن عليك، لو قلت له ارجع ما يعرف الادب في هذا يشن عليك، يقول فلان لا يستقبلنا وفلان هذا قليل ادب فلان، فقلت المضطجر تم راقد سواء نام او لم ينم، وهو يفهم الراقد انه نائم او ليس هنا، وهم يعنون ليس عند الباب في داخل البيت، هو يفهم ليس هنا ليس في البيت، وان تقصد انك لست عند الباب. فهذه المعاني في هذه الحال حيلة جاهزة. اما اذا كانت في باب الخصومة فلا، باب الخصومة يعمل بيت الصاحب عند القاضي. فمن الحيل التي ذكرت في هذا الباب ان احد الناس ادعى ان ارضا له ورثها عن ابيه، فجاء القاضي ووقف على الارض، فقام هذا المدعي طلب من البينة، لا بينة عنده، طلب من المدعى عليه اليمين أبى أن يحلف، فرجع على المدعي طلب منها اليمين، فقال والله العظيم أن ما تحت رجلي لي ورثته عن أبي وقد لبس حذاء أبي. قال والله العظيم إن ما تحت رجلي لي ورثته عن أبي، وهو يقصد الحذاء، والثاني يظن أنها الأرض. في هذه الحالة الحيلة لا قيمة لها، لأن في باب الخصومة والمنافاة، فالمعارض لا تنفع في باب الخصومة عند القاضي، وإنما تنفع إذا كانت يعني لرد باطل بغير الخصومة أو لمعني خلق. فهذا يعني ما ينبغي أن يعلم في مسألة الحيل، وسوف يذكر أمثلة في هذا.
قال رحمه الله: فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها
الا اذا كانت الحيل على قلب الدين، كما قلنا يعني مثلا يكتب ماله لاخر من اجل ان يسقط المطالبه بالدين. والعينه، العينه معناها ان يشتري الانسان السلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمن حاد اقل، وهي حيلة عن الربا. هذه السيارة بالتقسيط بمئة ألف، اشتريتها بمئة ألف، أبيعها لك بخمسين ألفا كاملة، هذه هي الحيلة، وهي من كبائر الذنوب، وهي حيلة على الربا. نعم.
والتحليل في النكاح.
نعم، التحليل في النكاح يعني يطلق الرجل امرأته ثلاثة، فيأتي متبرع فيعقد عليها ولا رغبة له بها، وقد يدخل بها وقد يجامعها لأنه علم أنها لا تحل إلا بالجماع، لكنه لا يغض بها بمجرد أن يحلها للأول ثم يطلقها، فهذه حيلة محرمة ولا تنفع في إباحة الحرام.
قال لزروعها: قتل الموصى له للموصي.
قتل الموصى له للموصي، لو ان انسانا اوصى لاخر بثلث ماله ثم جاء هذا الموصى له قال هذا الرجل اقوى مني واصح مني، متى يموت؟ قد اموت قبله، فقتل الموصي من اجل ان يحصل على الوصية. قل رجاء عبد الوردة، قد يقول قائل إذا قتله قتل، وقد يقتل رجاء عبد الوردة من أجل أن يحصل على الوصية، فهذه حيلة. ولذلك يقول العلماء المعاملة بنقيض القصد الفاسد، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل.
قالوا: قتل الوالد لموصيته يعاقبان بنقيض قصدهما، فتقبل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. ومن فروعها: عقد الزوج لزوجته بغير حق بقطعه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعمروهن اذا اذهبوا ببعض ما اتيتموهن، فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعوضه عنها.
نعم، هذه مساله مهمه. من اهدى حياء، يعني علم انه انما اعطاك الهديه حياء من أو خوفين. قال واجب على المهدى إليه أن يهديه مثلها أو يعاوضه عنها، لأن هذا الرجل لم يقصد الهدية لكن دفعها حياء أو من باب يعني الخوف أنه لا بد أن يعوض عن هذه الهدية.
وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج الحق استخراج حق أو الحق المتعلق. قال فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه الصلاة والسلام البقايا فيه عنده كذلك جئنا ليوسف، ومثله الفيل التي يتسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بقتله للسفينة لدعيه فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد وولي عليه.
نعم، حفظ الأمانة واجب، فوسائل الحفظ واجبة، وسائل الحفظ واجبة، يعني من أماكن ومن حلم ونحو هذا تكون واجبة، لأن الوسائل لها حكم المقاصد.
من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم وإمارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء، وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يكرس العداوة والبغضاء.
نعم، هذا مقصد، النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء مقصد شريع، ووسائل العداوة والبغضاء منهي عنها. كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بغير طريق شرعي فهو منهي عنه،
كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل.
فطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، يعني إذا كان فيها من يقوم بها، فهي من وسائل العداوة والبغضاء لو طلبت، فلا تطلب ولو كان الإنسان أهلا لها.
كما أن من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، وقد خرج عن هذا الأصل النظر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والإقرار به واجب.
نعم، النذر خرج عن هذا الأصل، لأن عقد النذر إما محرم أو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فهو إما مكروه أو محرم، وبعض المحققين يميل إلى أنه حرام، لكن الوفاء به واجب، مع أن مقتضى القاعدة أن يكون الوفاء به حراما لحكمة خاصة بالنذر.
لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخيل وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال، وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتممتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها.
نعم، والحمد لله هذه فروع كثيرة ذكرها الشيخ تتفرع على قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة ينبغي ضبطها وإذا كان هناك أسئلة نأخذ منها شيئا مهما ثم نتوقف إن شاء الله. يعني الإخوة يعني يطالبون أن يكون الدرس يبدأ العاشرة إلا ربع، وأنا لا إشكال عندي، لكن الإنسان في هذا الوقت أنا لا أحبه ولا أريد، من جهة أنه في الحقيقة يكون بآخر اليوم بعد أن يكون يعني بعد أن يكون يعني المشايخ قد أفاضوا منكم إصابات البريق، وهو أيضا يعني يكون بعد درس العلامة سيرة المحسن العباس، ونحن على درس سيرة المحسن أحرص منا على درسنا أو درس غيره، ونرغب أن يحضر الإخوة هناك ثم الانتقال إلى هنا يعني يكون في وقت. وإذا بدأنا عشرة إلا ربع فقد لا ننتهي إلا الحادي عشر والنصف، فإن كنتم ترضون بهذا أنا شرطي فلا مانع عندي، وإن كنتم تقولون لا فأقول الأصل بقى ما كان على مكان. على كل حال لعلنا يعني نتوقف قليلا نتأخر بعد التاسع والنصف بقليل حتى يعني يتكامل حضور معظم الإخوة. نعم.
يقول ما هو الأولى على الطلاب الذين يعيشون في بلاد الكفر بعد خروجهم من الجامعة، هل يهاجرون إلى بلاد الإسلام إن استطاعوا أم يبقون في بلادهم لدعوة الناس؟
هذا مبني على حكم الهجرة، فالهجرة تكون فرض عين وتكون مستحبة ويكون تركها مستحبا أحيانا، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر وكان في بقائه مصلحة أرجح من الذهاب فإن البقاء مستحب. يعني مثلا أنا تعلمت في الجامعة الإسلامية أو في غير الجامعة الإسلامية، وإذا ذهبت إلى بلادي أستطيع أن أقيم ديني وأعلم المسلمين، ولو تركتهم فإنه لا يوجد من يعلمهم السنة، ففي هذه الحال البقاء هناك مستحب، وهو أحق من الهجرة، وهو أحق من الهجرة. فإذا كان هذا السائل على ما ذكرنا فإن الأفضل أن يبقى في بلاده.
يقول بعض الدعاة يجب دخول الداعية في الجامعات المختلطة بنية الدعوة إلى الله، وأن هذا مصلحته عامة.
نحن نعلم أن هناك من يقول يجب جد المايوع عند الشاطئ من أجل كسب أقوات الناخبين، وعرفنا من بعض يعني بلدان العالم من يدعون بالدعاء ويحرقون الدخان في التلفزيون ليظهر انهم منفتتون عند التصويت. هذه يعني هذه دعاوى ولا بد من ضبط المساله. انا اقول ان الاراده في الجامعات المختلطه فيها تصويت، فان كان الانسان ضعيفا يخشى على دينه في دخولها فلا يجوز له أن يدخلها، لأنه إن دخلها لن يحصل مصلحة عامة ولا خاصة، ونعرف شيئا من هذا كثير. وإن كان لا يخاف على دينه من دخولها ويوجد غيرها فليس له أن يدخل فيه، بل يذهب إلى الجهات السالمة من هذا. أما إذا كان لا يخاف على نفسه ولا يوجد غير الدراسة المختلطة وهي دراسة يحتاج إليها، فإن الذي أفتي به أنه يجوز أن يدرس فيها مع وجوب أن نقلل مفاسدها، وذلك بأن يعني يبتعد عن الاختلاط بذاته من جهة، وأن يحرص على تقوية التقوى في قلبه من جهة أخرى، وأن يعني يسعى بمراقبة نفسه دائما أثناء هذه الدراسة، فإذا حصل هذا فإن الذي أفتي به أنه في هذه الحالة يجوز أن يدرس، لأن مصلحة الدراسة يعني أعظم من مفسدة الدراسة.
الطبيبة الكافرة في علاج المرأة المسلمة.
محل نزاع بين أهل العلم. لكن الطبيب المسلم بما يظهر لي يقدم على الطبيبة الكافرة. لأن الطبيبة الكافرة ليست مأمونة على المسلمة. ليست مأمونة على المسلمة ولا على عرضها. بخلاف الطبيب المسلم فيه من الدين ما يعني قد يجعله يعني قليل المفاسد بالنسبة للمرأة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الطبيب المسلم مقدم على الطبيبة الكافرة.
يقول إذا كان في هدي مرتدع فتنة فليجوز هجره.
والله على كل حال فتنة هذه كلمة من المجملات. لكن نحن ذكرنا شيئا وأخرا هو أصل السلف في الباب. وهو النظر إلى المصالح والحجام المصالح وحصول المباني. فهذا يعني ينظر إليه بحسب الأماكن وبحسب الأحوال وبحسب الأشخاص على ضوء ما قررنا في مسألة المصالح الأربع ووجود هذه المصالح أو عدم وجودها.
يقول وقفت على فتوى لبعض العلماء في جواز اقتناء قناة المسجد. فما رأيكم
جزاكم الله خيرا؟ على كل حال الفتاوى موجودة ونعلمها. وكل يعني يفتي بما ظهر له. بما ظهر له. لكن أنا يعني لما كثر الكلام على مثل هذه القنوات رأيتها. فوجدت أن كثيرا منها يعني فيه شبهات. وكثير منها من اللهو. والعبث والأناشي وبها دروس علمية نافعة. الذي يظهر لي فيه ما يظهر لي والله أعلم أن مفاسدها أعظم من المصالح المذمومة. ولذلك أنا لا أنصح باقتنائها. وإن كان من أهل العلم في موجود من يقول إنه يجوز لكن يعني الإنسان لا ينبغي عليه أن يتكفى عن قول لأنه يريد. وإنما الواجب عليه أن يأخذ بما يظهر له أنه هو الحق. وهذا هو يعني المتعجز.
سائل السودان يقول ينتقل من حي إلى حي آخر والطريق غير آمن وقد يتعرض للقتل فهل يجوز اقتناك البين الحراسة؟
على كل حال إذا كان الإنسان يحتاج إلى الكلب لحراسته فلا مانع من ان يقتني الكلب ولو زاد على واحد لان المعيار هو بالحاجه. فالذي عنده شاتان ليس كالذي عنده غنى فهي بمقدار الحاجه.
سائل من مصر يقول هل يجوز للمراه ان ترد على الهاتف وتكلم الرجال؟
نعم بشرط أن لا تتكثر في كلامها وأن يكون الكلام بمقدار الحاجة. لا بد أن ترد المرأة على الهاتف وأن تتصل وأن تسأل وأن تكلم الرجل بمقدار الحاجة بمقدار الحاجة وبشرط أن لا تخضع بالقول وأن لا تتكثر في كلامها. أما كونها تتكلم بالهاتف أو بالسوق لحاجتها أو نحو هذا لا بأس به والحمد لله.
من لم يفعل الصلاة هل يأثم على ترك الوسيلة أيضا أم عادة وقت الصلاة؟
الرجل إذا وجبت عليه صلاة الجماعة فلم يسعى إليها يأثم على ترك صلاة الجماعة وعلى ترك السعي. يأثم بالإثنين. يأثم ويكون آثما لأنه ترك الواجب الأصلي والواجب بالتبع وكلاهما واجب عليه أنه بتركه. ما أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.